الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أمس تركز كلام شيخ الإسلام رحمه الله حول قضيتين مهمة أراهما يعني من القضايا المهمة. القضية الأولى لبس الجن الحق على الناس بالباطل، فهذه قضية ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها اهتماما بليغا، فإن الشياطين لهم دور كبير في تلبيس الباطل بالحق وتلبيس الحق بالباطل. والأمر الثاني أن كثيرا من الناس يخطئون من جهة القياس الفاسد ومن جهة النقل. قياسهم في خطأهم أو ضلالهم بسبب القياس الفاسد لأنهم يقيسون فيما لا ينبغي فيه القياس أو يقيسون في مقابل النص، وأما خطأهم في الاستدلال بالمنقول فقد بيّن رحمه الله أنه يقع من جهتين: من جهة استدلالهم بما لم يثبت ويظنونه ثابتا، ومن جهة استدلالهم بنص ثابت لا يدل على ما ذهبوا إليه. نعم، ونكمل إن شاء الله. نعم، فالواجب على المجتهد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالواجب على المجتهد أن يعمل بما يعلم أنه أرجح من غيره، وهو العمل بأرجح الدليل تعالى، وحينئذ فما عمل إلا بالعلم. وهذا جواب الحسن البصري وأبي وغيرهم. والقرآن ذم من لا يتبع إلا الظن فلم يستهم ظنوه إلى علم بأن هذا أرجح من غيره، كما قال: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. وقال: هل عندكم من علم تخرجوه لنا ان تتبعوا العلم الظن. وهكذا في سائر المواضع يظن الذين يتبعون علم الظن، فانهم ظنوا مجرد لا علم مع من يتبعونه، والذي جاءت به الشريعه عليه وقلاب الناس انهم لا يعملون الا بعلم، لان هذا ارجح من هذا، فيعتقدون رجحان اعتقادا عمليا. لكن يلزم اذا كان ارجح ان لا يكون المرجوح هو الثابت في نفس الامر، وهذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض مما اخذ بنحو مما اسمع. فاذا اتى احد الخصمين بحجه مثل بينه تشهد له، ولم ياتي الاخر بشاهد معها، كان الحاكم عالم بان حجه هذا ارجح كما حكم الا بعلم، لكن الاخر قد يكون له حجه لا يعلمها او لا يحسن ان يبينها، مثل ان يكون قد قضاه وارضاه وله بينه تشهد بذلك وهو لا يعلمها او لا يذكرها او لا يجلسها لكذا بذلك، فيكون هو مضيع بحقه حيث لم يبين حجته، والحاكم لم يحكم الا بعلم وعقل. وضياع حق هذا كان من عجز وخفيته لنا الحاكم. وهكذا ادله الاحكام اذا تعارض امران،
يعني ادله الاحكام معلوم ان الفقيه لا يحكم إلا بما ترجح لديه وبما تيقن رجحانه، فهذا علم. لكن هذا لا يعني أن المرجوح قد لا يكون صوابا، قد يكون المرجوح صوابا وذلك لخفاء دليله عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهكذا أدلة الأحكام في إذا تعارض خبران أحدهما مسلم ثابت والآخر مرسل، كان المسلم الثابت أقوى من المرسل، وهذا معلوم لأن المحدث بهذا قد علم عدله وغلطه، والآخر لم يعلم عدله وغلطه، كشاهدين زكى أحدهما لم يزكي الآخر، فهذا المزكي أرجح وإنجاز أن يكون في نفس الأمر، قول الآخر هو الحق. لكن المجتهد إنما عمل بعلم وهو علمه ورجحان هذا على هذا، ليس ممن لم يتبع إلا الظن ولم يكن تبين له إلا بعد الاجتهاد التام في من أرسل ذلك الحديث. وبتذكية هذا الشاهد فإن المرسل قد يكون راويه عدلا حقا كما يكون هذا الشاهد عدلا. ونحن ليس معنا علم بكفاية عدالة الرام، لكن معنى عدم العلم بعدالتهم، وقد لا تعلم عدالتهم مع تقويتها ورجحانها في نفس الأمر. فمن هنا يقع الخطأ في الاجتهاد، لكن هذا لا سبيل إلى أن يكلف العالم أن يدع ما يعلمه إلى من لا يعلمه لإمكان ثبوته في نفس الأمر. فإذا كان لابد من ترجيح أحد القولين وجب ترجيحه، هذا الذي علم ثبوته على ما لم يعلم ثبوته، وإن لم يعلم انتفاء الجهل فإنهما إذا تعارضا كانوا متناقضين في
يعني في فرق بين قول الفقهاء اعتقاد الرجحة، مسألة مترجحة بين قولين فأنت تعتقد رجحان أحدهم فهذا علم، أما رجحان الاعتقاد في نفسه فهذه مسألة أخرى. نعم.
أما اعتقاد
الرجحان
فهو علم ومشاهد ما عنه إلا بذلك العلم واحد رجحان هذا على هذا، وأما رجحان ولا هذا الاعتقاد على هذا الاعتقاد فهو ظن، لكن لم يكن مما قال الله فيه إن يتبعون إلا ظن، بل هنا ظن رجحان، ظن رجحان هذا وظن رجحان ذاك، وهذا الظن هو الراجح، ورجحان معلوم فحكم ما علمه من الظن الراجح والدليل الراجح، وهذا معلوم لا له لا مفهوم عنده، وهذا يدل في جميع علوم الصنعه في الطب والتجاره وغير ذلك. واما الجواب عن القاضي والفقه من باب الظلم فلا جاء طائفه منهم ابو الخطاب بجواب اخر، هو ان العلم المراد به العلم الظاهر، وان جوز ان يكون الامر بخلافه القول اذا علمتم منه ممكن هذا
الفقه. ابو الخطاب هو الكلوذاني. نعم.
والتحقيق ان عنه جوابين، احدهما ان يقال جمهور مسائل الفقه التي يحتاج اليها الناس ويفتون بها هي ثابته بالنص او الاجماع، وانما يقع الظن والنزاع في قليل من احتاج اليه الناس، وهذا موجود في سائر العلوم.
يعني بعض الناس يقول اكثر مسائل الدين اختلاف، هذا غلط، مو صحيح. جمهور مسائل الفقه التي يحتاج اليها الناس هي مسائل نصيه اجماعيه مقطوع بها. انت لو عملت مثلا حصر تجد اركان الصلاه كلها اتفاقيه الا قراءه الفاتحه خلف الامام، او قراءه الفاتحه والاعتدال بين الركوع والسجود والاعتدال بين سجدتين، الباقي كلها اتفاقيه. لما تتامل في مستحبات الصلاه تجد اكثرها اتفاقيه، فمسائل الدين اكثرها مسائل اتفاقيه، فجمهور مسائل الفقه التي يحتاجها الناس ثابتة بالنص والإجماع. ونعم.
أحسن الله عليكم قال رحمه الله، وهذا موجود في سائر العلوم، كثير مسائل خلافية في أمور قليلة الوقوع المقدرة، وإما وأما ما لا بد له منه، وأما ما لا بد للناس منه من العلم ما يجب عليه ويحرم ويباح فهو معلوم مقدور به، وما يعلم به ضرورة جزء من الفقه وإخراج من الفقه قول لم يعلم من أحد من المتقدمين قاله، ولا احترز بهذا القيد أحد إلا الرازي ونحوه وجميع الفقهاء، وجميع الفقهاء يذكرون في كتب الفقه وجوب الصلاة والزكاة والحج واستقبال القبلة ووجوب الوضوء والغسل والزنا وتحريم الخمر والفواحش وغير ذلك مما يعلم من الدين ضرورة، وأيضا قدر الشيء معلوم من الدين ضرورة أمر إضافي فحديث العهد الإسلامي نشأ من بداية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية فضلا عن كونه يعلمه بالضرورة، وكثير من العلماء يعلم بقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو وقضى بالدية على العهد وقضى أن بدل الفراش وغير ذلك مما يعلمه خاصة بالضرورة، وأكثر الناس لا يعلمه بالله.
يعني الضرورات أيضا تكون نسبية، الضرورات تكون إيش؟ نسبية، قد يعلمها بعض الناس دون بعض، يعلمها العلماء دون العوام. نعم.
الجواب الثاني أن يقال الفقه لا يكون فقها إلا من مجتهد مستدل، وهو قد علم أن هذا الدليل أرجح، وهذا الظن أرجح ما فقه وعلمه الرجحان هذا الدليل وهذا الظن، ليس الفقه قطعا بوجوب العمل أي بما أدى إليه شيء، بل هذا قطع من أصول الفقه، والأصولي يتكلم في جنس الأدلة يتكلم كلاما كليا، فيقول يجب إذا تعرض دليلان أن يحكم بأرجحهما، ويقول إذا تعارض العام والخاص فالخاص أرجح، وإذا تعارض المسند والمكسر فالمسند أرجح، ويقول أيضا عالم مجرد عن قرائن التخصيص كمول الأفراد أرجح من عدم شموله، ويجب العمل بذلك.
على كل حال العمل عند التعارض هذا له أكثر من 100 طريقة ينبغي لطالب العلم أن يتعلمها، إذا تعارض دليلان فكيف يعمل؟ هناك ذكر الأصوليون وغيرهم في باب التعارض، وكذلك المحدثون في علوم مصطلح الحديث ذكروا طرقا كثيرة في الترجيح. نعم.
ويقول أن التعارض العام والخاص فالخاص أرجح، وتعارض المسند والمرسل فالمرسل أرجح، يقول أيضا العام مجرد عن قرائن التخصيص شموله الأفراد أرجح من عدم شموله، ويجب العمل بذلك، فأما الفقيه فيتكلم في دليل معين في حكم معين، مثل أن يقول قوله طعام الذين كتب حل لهم وطعامكم حل لهم، والمقسمات من الملاك المقسمات من الذين كتب من قبلكم خاص في أهل كتاب متأخر عن قوله، ولا تنكحوا المشركات تلك الآية تتناول أهل الكتاب إن تناولتكم فهذا خاص متأخر، فيكون ناسخا ومخصصا فهو يعلم أن دلالة هذا النص على الحل أرجح من دلالة ذلك النص على التحريم، سورة المائدة بعد ذلك فيها خاص ومتأخر وذاك عن المتقدم، والخاص ومتأخر أرجح من عن المتقدم. ولهذا لما نزل قوله ولا تمسكوا بعصمك فأرقى عمر امرأة مشركة كذلك غيره، فدل على أنهم كانوا يكونوا مشركين حين نزول هذه الآية. ولو كانت آية البقرة قد نزلت قبل هذه لم يكن كذلك، فدل على أن آية البقرة على آية الممتحنة، وآية المائدة بعد آية البقرة فيها النظر وأمثال ونظر الفقيه الحالم بإتقان دليل وظن على دليل على دليل، وهذا علم لا ظن. وأن العالم ما يعمل إنما يعلم بما يوجب علم الرجحان لا بنفس الظن، إلا إذا علم رجحانه. أما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه، وذلك ولئن لم الله به من قال فيه إن يتبعون إلا الظن فهم لا يتبعون إلا الظن ليس عندهم علم. ولو كانوا عالمين بأنه ظن واجب لكانوا قد اتبعوا علما لم يكن ممن يتبع إلا الظن والله أعلم. قال رحمه الله أصلا: فها هنا ثلاثة أشياء، أحدها الظن الراجح في نفس المستدل المجتهد، والثاني الأدلة التي يسميها المتكلمين أمارات التي تعارض علم المستدل وعلم المستدل التي أوجبت ذلك الظن أقوى من غيرها، الثالث أنه قد يكون في نفس الأمر دليل آخر على القول الآخر لم يعلم به المستدل، وهذا هو الواقع في عامة ظن الجهال، فإن الظن قد يصنع نقصا عاما كما سمعتنا عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الخفين وأنه أمر أن لا يقتل أحد حتى يودع البيت، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير وظاهره العموم، وهذا راجح على الاستصحاب النافي للتحريم فعملوا بهذا الراجح، وهم يعلمون قطعا أن النهي أو الاستصحاب، لكن يجوز أن يكون مع الاستصحاب دليل خاص، ولكن ما لم يعلموه لم يجوز لهم أن يعدلوا عما علموه إلى ما لم يعلموه، فكانوا يفتون بأمر قائض عليها وداع، وعليها قطع الخفين أن قليل الحرير وكثيره حرام. وابن الزبير كان يحرمه على الرجال والنساء لقدر من قوله من لبس الحرير في الدنيا لبس في الآخرة. وكان في نفس الأمر نصوص خاصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص الحائض أن تنفر بلا وداع، وأنها تلبس الخفين وغيرهما مما نهى عنه المحرم، ولكن تجتنب من قول القفازين أنه رخص في موضع أصبعين أو ثلاث أو أربعة من الحديث، كما بين ذلك في الصحيح في رواية عمر
يعني للرجال. نعم.
ولم يعد به ابن عمر، وكان له جبة مكفوفة بالحرير، فلما سمع ابن عمر ونحوه هذه النصوص الخاصة رجعوا وعلموا حينئذ أنه كان نفس الأمر دليل أقوى من الدليل الذي يستصحبه ولم يعلموا به، وهم في الحالين ما حكموا بعلم لم يكن ممن لم يتبع إلا الظن، فإنهم أول رجحوا العموم.
ومعلوم أن رجحان العموم ليس ظنا، رجحان العموم عمل بدليل إيش؟ قطعي، لأن الصحيح أن اللفظ العام يدل على أفراده بطريق القطع والثبوت حتى يأتي دليل التخصيص فيرفع ذلك القطع بالنص المتأخر الخاص. نعم.
أحسن الله تعالى رحمه الله. فإنهم أولا رجحوا العموم مع الاستصحاب القراءة الأصلية، وهذا ترجيح بعلم، فإن هذا راجع بلا ريب، والشرط واقف بهذا ما أوجبه الله وحرمه في كتابه كالوضوء والصلاة والحج وغيرها من هذه نصوص عامة، وما حرمه كالميتة والدم ولحم الخنزير حرمه في نصوص عامة هي راجحة مقدمة على القراءة الأصلية في نفي الوجوب والتحريم، فمن رجح ذلك فقد حكم بعلمه وحكم بأرجح دليلين معلوم للرجحان، ولم يكن ممن يتبع إلا الظن، لكن تجد أن يكون النص مخصوصا صار عنده ظن راجح، ولو علم أنه لا تخصيص هناك قطع بالعموم، وكذلك لو علم أن راجح نوع قطع بانتفاء النصوص، وهذا القول في سائر الأدلة مثل أن يتمسك بنصوص وتكون منسوخة، ولم يبلغ الناس كالذين نموا عن انتباه في أوعيتها، وعن زادته لم يبلغ النص الناس، وكذلك الذين صلوا إلى بيت المقدس قبل أن يبلغهم الناس مثل من كان من المسلمين بغير المملكة والحبشة وغير ذلك، وهؤلاء غير الذين كانوا من المدينة يصلون بعضهم صلاة إلى القبلتين بعضها إلى هذه القبلة وبعضها إلى هذه القبلة، لما بلغهم الناس وهم في أثناء الصلاة استداروا في صلاة من جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة من جهة الشام إلى جهة اليمن.
يعني هم الصحابة كانوا يعملون بالمنسوخ حتى يأتي الناس، عملهم بالمنسوخ مع عدم علمهم بالناسخ، هذا علم ولا لا؟ علم، ليس ظن، فالقول بأنهم عملوا بالظن ليس بالصحيح. نعم.
فالقاضي أبو بكر ونحوه من الذين يمكن أن يكون في الباطل حكم مطلوب باجتهاد أو دليل عليه، ويقول وما ثم إلا الظن الذي في نفس المجتهد، والأمارات لا ضابط لها وليس أمارة أقوى من أمارة، فإنهم إذا قالوا ذلك لزوجهم
هذا مثال كلام أبو الطيب، سأضرب لكم مثال لكلام أبو الطيب. مثال لكلام أبو الطيب كأنه يقول أن ما في شيء اسمه مسجد الفارس في الفيح، كل واحد يتوجه إلى أي مكان، فحيثما يصل إلى أي مسجد فهذا هو مسجد الفارس. هل هذا معقول؟ في المحسوس غير معقول، فكيف يكون الحق ما يصل إليه المجتهد وليس لله في المسألة حكم؟ هذا لا يمكن، فالله له حكم وإن كان منسوخا، وله حكم ناسخ، فهذا حكم وهذا حكم.
قال رحمه الله: وأما السلف والأئمة الأربعة والجمهور فيقولون: بل الأمارات بعضها أقوى من بعض في نفس الأمر، وعلى الإنسان أن يجتهد ويغضب الأقوى في ضراته، لأن أقوى من غيره لم يرى ما يعرف وعمل به ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا كان في الباطن ما هو أرجح منه كان مخطئا معذورا له أجر على اجتهاده وعمله بما بين له، أن وفقه مغفور له وذلك الباطن الحكم، لكن بشرط القدرة على معرفته، فمن عجز على عمله لم يؤاخذ بتركه، فإذا هدى الخطأ الإثم فليس المجتهد المخطئ، بل كل مجتهد مسيئ، بل كل مجتهد مسيئ مطيع لله فعل ما أمره الله به، وإذا هدى به عدم العلم بالحق في نفسه، فمصيب واحد وله أجران، كما في المجتهدين في جهة الكعب إذا صلى إلى أربع جهة، فإذا أصاب الكعبة واحد وله أجران في اجتهاد وعمله، كان أدنى من غيره تلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات ممن نشاء. قال مالك عن زيد بن أسلم بالعلم، وكذلك قال في قصة يوسف: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات ممن نشاء، وهو الذي علم عليم. وقد تبين جميع المجتهدين أنما قالوا بعلم واتبعوا العلم، وأن الفقه من أجل العلوم، وأنهم ليسوا من الذين لا يتبعون إلا الظن، لكن بعضهم قد يكون عنده علم ليس عند الآخر، إما بأن سمع ما لم يسمع الآخر، وإما بأن فهم ما لم يفهم الآخر، كما قال تعالى: وداود سليمان إذ يحكم في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما. وهذه حال أهل الاجتهاد والنظر في الاستدلال في الأصول والفروع، لم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع،
بل تقسيم أصول الفروع محدث. السلف كلهم يقولون يمكن الإنسان يصيب الحق في الأصل في الأصول، ويصيب الحق في الفروع، ويمكن يخطئ في الأصول، يمكن يخطئ في الفروع. نعم.
أحسن الله وبارك الله. بل جعل الدين قسمين أصولا وفروعا، لم يكن لهم معروفا، بل جعل الدين أصولا، بل جعل الدين قسمين أصولا وفروعا، لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين، ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين، لأن المجتهد الذي استخرى وسعه في طلب الحق يكثر لا في الأصول ولا في الفروع، ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وادخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنه. حكى عن عبد الله بن الحسن العنبري أنه قال: كل مجتهد مصيب ومراده أنه يأثم، وهذا قول عامة الأئمة كالحنفية والشافعية وغيرهم.
هذه مسألة مهمة، القول المنقول عن الأئمة: كل مجتهد مصيب، فمرادهم كل مجتهد مصيب أجرا، وليس كل مجتهد مصيب حقا. فرق مهم نبه عليه شيخنا عبد المحسن العباد نفع الله به العبادة والبلاد. وهذا التقسيم من قبل المعتزلة أصول وفروع، الأكثر شناعة من هذا التقسيم قول بعض المعاصرين من المرجئة وغيرهم، ممن يقولون: الدين قشر ولباب، كل ما قلت له شيء قال: هذا يا أخي من القشور، هذه من القشور، هذه من القشور، هذه من القشور، وش اللباب ما تعرف، هذا أشد ضلالة. نعم.
ولهذا يقول شهادة أهل الأهوال ويصلون خلفهم ردها كمالكهم أحمد، فليس ذلك مستلزما لإثمهما، لكن المقصود أن يتاقوا من قبل أهلهم من أظهر البدعة، فإذا هدي ولم يصلي خلفه ولم تقبل شهادته كان ذلك أعلى من إظهار البدعة. ولهذا فرق أحمد وغيره بين الداعية البدعة المظهر لها وغيره، وكذا قال الخطي: من صلى خلف من يجهر بدعة أو منكر أعلى وبسط، وبسط هذا موضع آخر. والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطا يميز بين النوعين، بل تارة يقول هذا قطعي وهذا ظني، وكثير من مسائل الأحكام قطعي، وكثير من مسائل أصول ظني عند بعض الناس، فإن كون الشيء قطعيا وظنيا أمر إضافي، وتارة يقولون الأصول هي العمليات الخبريات والفروع العمليات، وكثير من العمليات من جحدها كثرة وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، وتارة يقولون هذه عقليات
يتفضل إنسان تنازع الناس ويتفضل إنسان تنازع الناس وجد عند كل طائفة ما العلم ما ليس عند الأخرى كما في مسائل الأحكام.
هذا الذي قلنا إن الحق إيش يتجزأ، الحق لا يتعدد ولكن يتجزأ، يكون بعضه مع بعض الأئمة وبعضه مع بعض الأئمة. فقول من قال من الأئمة مثلا بأن قول الصحابي حجة معه حق، ومن قال قول الصحابي ليس بحجة ومراده عند اختلافهم فمعه حق أيضا. إذن هذا له شيء من الحق وهذا له شيء من الحق. نعم،
أحسن الله عليكم ورحمه الله. مثال ذلك ما تقدم في الأصول الخمسة، التوحيد والعقيدة.
في الأصول الخمسة عند المعتزلة، انتبه، هذه الأصول الخمسة هي مثل أركان الإيمان عند أهل السنة، هم يقولون أصول الخمسة مثل أركان الإسلام والإيمان عندهم. نعم،
أحسن الله عليكم. مثال ذلك ما تقدم في الأصول الخمسة، التوحيد والعقيدة والمنزلة والمنزلتين ومسائل الأسماء والأحكام والإنفاذ والوعيد والتي توالي المعتزلة ومن وافقهم عليها وتبرؤوا مما خالفهم فيها. وقد قدمنا أنهم قصروا توحيد الرب وإثبات عدله وحكمته ورحمته وسلطه وقواعده أمره، لكن غالطوا في كل واحد من هذه الأمور كما تقدم. وكذلك الذين ناقضوا من أهمية منهم ومن سلك مسلكهم كأبي الحسن الأشعري وأصحابه فإنهم ناقضوهم في الأصول الخمسة، وكان عندهم علم ليس عند أولئك، وكان عند أولئك علم ليس عند هؤلاء. كل من الطائفتين لم تحق علما بما في الكتاب والسنة في بين هذه الأمور، بل علموا بعضا وجهلوا بعضا. فإن هؤلاء المجبرة هم في الحقيقة لا بكتمان الله عدا ولا حكمة ولا رحمة ولا سلطة، هؤلاء قصروا إثبات هذه الأمور. أما العدل فعندهم كل ممكن فهو عدل، والظلم عندهم هو الممتنع، فلا يكون ثم عدل يقصد فعله وظلم يقصد تركه، ولهذا يجوزون عليه فعل كل شيء وإن كان قبيحا.
هذا قول المرجئة المجبرة، أن الله له أن يفعل أي شيء وإن كان قبيحا، وهذا ينافي حكمة الله جل وعلا وينافي عدله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا يكون القبيح هو ما نهي عنه ولا ناهي له، ويجوزون الأمر بكل شيء وإن كان منكرا وشركا والنهي عن كل شيء وإن كان تركيبه معروفا فالضابط عندهم بالخير. فلهذا ألزمهم جواز إظهار المعجزات على ذلك، ولم يكن لهم عن ذلك جواب صحيح، ولم يذكروا فرقا بين المعجزة وغيرها، ولا ما به يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا نقضوا أصلهم. وقد قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط. وعندهم هذا لا فعلة فيه، فليس في ممكن قسط ودور حتى يكون قائما بها بهذا دون هذا، وقد بسط هذا في غير هذا موضع. وكذلك الحكمة عندهم لا فعل لحكمة، وقد فسر الحكمة فيما بعلم إنه القدرة وما بالإرادة، ومعلوم أن القادر قد يكون حكيما ويكون غير حكيم. كذلك المريد قد تكون إرادة، والحكمة قد تكون سفها، والعلم قد المعلومة سواء كان حكمة أو سفها. فليس عندهم في نفس الأمر أن الله حكيم وكذلك الرحمة، ما عندهم في نفس الأمر إلا إرادة ترجح أحد المثلين بلا مرجح، نسبتها إلى في العباد وغرابهم سواء. فليس عندهم في نفس الأمر رحمة ولا محبة أيضا، وقد تصف هذا لغير هذا الموضع. وبينهما في الصفات والأفعال حيث أثبت الإرادة مع نفي المحبة مع نفي الحكمة، وبين تناقضهم وتناقض كل من أثبت الرأس دون بعض، وأن متفلسفة نفاذ الإرادة أعظم تناقضا منه. فإن الرازي ذكر في المطالب العالية مسألة الإرادة ورجح فيها نفي الإرادة، لأنه لم يمكن أن يجيب عن حجة المتفلسفة على أصول أصحاب الجميع المعتزلة، ففر إليه. وكذلك في غير هذه المسائل فهو طرف الرجح، وقول القول المتفلسفة طرف الرجح، وقول المتكلم طرف أن يحاور ويقف واعترف في آخر عمره بأن طريق هؤلاء وهؤلاء لا تشفي عليه ولا تروي قليلا. وقال: قد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فرأيتها تشفي عليه وتروي قليلا، ورأيت أقرب الطرق طريق القرآن، أقرأ في الإثبات
اقرأ أو أقرأ أنا. نعم،
أقرأ في إثبات الرحمن العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرى مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، فقد تبينهم لا يزدون.
وهذا استدل به بعض العلماء على رجوع الرازي إلى عقيدة السلف في آخر عمره، وهو أيضا حال أبي حامد الغزالي في آخر عمره، وهو حال الشهرستاني في آخر عمره، وهو حال أبي المعالي الجويني في آخر عمره، أنهم رجعوا إلى عقيدة السلف فرحمهم الله ورضي عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقد تبين أنهم لا يثبتون عدل الرب ولا حكمة ولا رحمة وكذلك الصدق، فإنهم لما أرادوا أن يقيموا الدليل على أن الله صادق تعذر ذلك عليه فقال: الصدق في كلام الناس.
لماذا تعذر عليهم؟ لأن ما عندهم فرقان، الفرقان هو القرآن والسنة، وهم لا يستدلون في هذا الباب لا بالقرآن ولا بالسنة، يريدون قيستهم العقلية، فكيف يصلون إلى إثبات هذه الصفات؟ ثم قيستهم العقلية ليست مبنية على أصول النصوص الشرعية حتى تكون منتجة، فهي عقيمة. نعم.
أحسن الله رحمه الله. فقالوا: الصدق في الكلام نفسه ويدل أنه يعلم، ومن يعلم يمتنع أن يقوم في نفسه خبرا بخلاف علمه، وعلى هذا اعتمد الغزالي وغيره. فقيل له: هذا ضعيف الوجهين، أحدهما أن الصدق في ذلك المعنى لا ينفع إن لم يثبت الصدق في العبارات الدالة عليه ويميز الأفعال عندهم. الثاني أنهم أثبتوا خبرا نفسانيا، فإن الإنسان يخبئ بالكذب فيقوم في نفسه معنى ليس هو العلم وهو معنى الخبر، فهذا يقتضي أنهم يقول أن العالم قد يقوم في نفسه خبر بخلاف علمه. والرازي لما ذكر مسألة أنه لا يجوز أن يتكلم بكلام ولا يعني به شيئا خلافا للحشوية، قيل له: هل قال أحد من طوائف أمة إن الله لا يعني بكلامه شيئا، وإنما النزاع هل يتكلم بما لا يفهم العباد معناه؟ وقيل له: أن في هذا نزاعا، فلم يظهر ولم يقم دليلا على امتناع ذلك، بل قال: هذا عيب أو نقص والله منزه عنه. فقيل له: إما أن نريد المعنى القائم بالذات والعبارات المخلوقة، أما الأول فلا يجوز إرادته هنا، لأن المسألة هي فيما يتكلم بالحروف المنظومة ولا يعني به شيئا، وذاك القائم بالذات هو نفس المعنى، وإن أردت الحروف فهو مراد، فتلك عندك مخلوقة، ويجوز لك أن يخلق كل شيء ليس منزلا عن فعل من الأفعال، والعيب عندك هو ما لا تريد، فهذا ممتنع. فتبين أنه ليس له حجة لا على صدقه ولا على تنزيه عن العيب في خطابه، فإن ذلك إنما يكون من ينزه عن بعض الأفعال. وتبين ذلك أنهم لا يثبتون عدلا ولا حكمة ولا رحمة ولا صدقا، والمعتزلة قصدهم إثبات ذلك، ولهذا يذكرونها في خطبة الصفات كما يذكر حسين البصري وغيره، كما ذكر في أول صور الأدلة خطبة مضمونها أن الله واحد عدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وإن الله بالناس لرؤوف رحيم. وأظن فيها إثبات صدقه، ولهذا يكفرون من يجوره أو يكذبه أو يسفهه أو يشبهه، ولكن قد غلطوا في مواضع كثيرة كما قد نبه على هذا في غير موضع، كما قد نبه على هذا في غير موضع، فكلا الطائفتين معها حق وباطل، ولو نسأل بالحق إلا من اتبع المهاجر والأنصار أو ما جاء به الرسول كل به على وجهه لم يكن بعض يكفر بعض، وهؤلاء أهل الرحمة الذين لا يختلفون بخلاف المختلفين، قال تعالى: ولا يزال المختلفين إلا من رحم وقد يكفر القوم.
المختلفين المراد به أهل البدع في هذه الملة، إلا من رحم ربك هم الأنصار والمهاجرون والأنصار ومن سار على دربهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والجهمية والمعتزلة مشتركون في نفي الصفات، وابن كلاب ومن تبعه كالأشعري والأعباس القلالسي ومن تبعه كالأشعري الصفات، لكن لم يثبتوا الصفات الاختيارية الكونية، يتكلم بمشيئته وباسم كونه وباسم كون فعله الاختياري، يقوم بذاته وباسم كونه، يحب ويرضى عن المؤمنين بعد إيمانه، ويغضب ويكبر ويقبل الكافرين بعد كفرهم، باسم كونه يرى فعل العباد بعد أن يعملوها، كما قال تعالى: وقل اعملوا فسوى الله عملكم ورسوله المؤمنون. فأثبت رؤية مستقبلة، وكذا قوله تعالى: ثم جعلناكم خلائق في الأرض من بعدهم وكيف تعملون، ومثل كونه نادى موسى حين أتى بمناديه قبل ذلك بنداء قام ذاته. فإن معتزة الجهمية لقلنا خلق نداء في الهواء، والكلابية والسالمية يقولون إن نداء قام بذاته هو قديم، لكن سمع موسى فسجدت سماع موسى وإلا فما زال عندهم مناديا.
السالمية هؤلاء أتباع سالم الجواليقي، وكان رجلا من الروافض وكان مشبها، ولكن الرافضة كانوا في الأول مشبهة ثم أصبحوا معتزلة بعد ذلك، واندثرت السالمية كفرقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والقرآن والأحاديث وأقوال السلف والأئمة كلها تخالف هذا وهذا، وتبين أنه نداه حين جاء ولا يتكلم بمشيئته في وقت بكلام معين، كما قال: وقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والقرآن فيه مئون من آيات تتلو
مئون يعني مئات، احنا نسميها مئات، في العربية الفصحى مئون، مئة تجمع على مئون. نعم.
أحسن الله. والقرآن فيه مئون من الآيات تدل على الأصل، على هذا الأصل، وأما الأحاديث فلا تحصى. وهذا قول أهل السنة والسلف الجمهور يوم الأولاد، قال عبد الله بن مروان وإمام أحمد بن حنبل وغيرهما لم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاء، وهذا القول العام في أهل السنة. فلهذا تخبى أن القرآن كلام الله منزل وغير مخلوق، ولم نعرف عن أحد من السلف أنه قال هو قديم لم يزل. والذين قالوا متأخرين هو قديم كثير منهم من لم يتصور المراد، بل منهم من يقول هو قديم في علمه، ومنهم من يقول قديم أي متقدم الوجود، متقدم على ذات زمان، على ذات زمان المبعث، لا أنه أزلي لم يزل. منهم من يقول بل مرادنا بقديم أنه غير مخلوق. وقد بسط الكلام على هذا وغير هذا الموضوع
في أفضل الكتب التي بسط فيه شيخ الإسلام هذا الكلام، يعني الكلام حول القرآن وما يتعلق بالكلام، كلام الله عز وجل، في رسالته التسعينية. في رسالته التسعينية. نعم. نعم. مطبوع في 3 مجلدات. نعم.
أحسن الله رحمه الله. والمقصود هنا أنه على هذا الأصل إذا خلق المخلوقات ورآها وسمع أصوات عباده وكان ذلك بمشيئة قدرته، إذ كان خلقه لهم بمشيئة قدرته، وبذلك صاروا يرون ويصنع كلامهم. وقد جاء في القرآن والسنة غير موضع أنه يخص بالنظر والاستماع بعض المخلوقات كقوله 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم في يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ملك كذاب شيخ زاد وعالم مستكبر.
فلما خص بالنظر والاجتماع بعض المخلوقات علمنا أنها إيش؟ متعلقة بمشيئته جل وعلا. نعم.
وكذلك في الاستماع قال تعالى وأذنت ربها وحرقت أي استمعت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله شيء كإذنه لنبي حسن الصوت فظن بالقرآن يجهر به، وقال الله أشد أذنا
أي أشد استماعا.
قال الله وشد أذنا إلى صاحب القرآن من صاحب القينة إلى قينته، فهذا تخصيص بالإذن هو الاستماع لبعض الأصوات دون بعض. وكذلك سمع في قوله سمع الله من حمده وقول الخليل إنك سميع الدعاء وقوله إنه سميع قريب، يقتضي التخصيص بهذا السمع. فهذا التخصيص ثابت في الكتاب والسنة، هو تخصيص بمعنى يقوم بذلك بمشيئته وقدرته كما تقدم. وعند المفكر تخصيص بأمر المخلوق المنفصل لا بمعنى يقوم بذلك، تخصيص تخصيص من يحب بالوضع والاستماع. والاستماع المفروض يقتضي ان هذا المعنى منتفع عن غيره من هذه المعاني، ذلك ان يقال ان نفس الرؤيه والسمع الذي هو مطلق الادراك هو من لوازم ذلك، فلا يمكن وجود مسموع ومرئي الا وقد تعلق به العلم، او يقال انه ايضا بمشيئته وقدرته فيمكنه ان لا ينظر الى بعض المخلوقات. هذا فيه قولان، والاول قول من لا يجعل ذلك متعلقا بمشيئته وقدرته، واما الذين يجعل متعلقا بمشيئته وقدرته قد يقول متى وجد المرئي والمسمع ولا تعلق الادراك به. والقول الثاني ان جنس السمع والرؤيه يتعلق بمشيئته. يمكن أن لا ينظر إلى شيء من المخلوقات، وهذا هو المكتوب عنه. ومن السلف كما روى أبي حاتم أبي عمران الجني قال ما نظر الله إلى شيء من خلقه إلا رحمه، ولكنه قضى أن ينظر إليهم. وقد يقال هذا مثل الذكر والنسيان، لو تعالى قال فاذكروني أذكركم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، أنا وأنا معه، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في مال ذكرت في من خير في مال خير منه، تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، متى يمشي أحدها ولد. فهذا الذكر يختص بمن ذكره، فمن لا يذكره لا يحصل له هذا الذكر، ومن آمن به وأطاعه ذكره برحمة، ومن أعرض عن الذكر الذي أنزله أعرض عنه كما قال، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. قال رب ما حشرتني وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتولف النساء وكذلك أيها النساء. ومثله قوله المنافق من المنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم، وقد فسروا هذا النسيان بأنه ترك، وهذا النسيان ترك ذلك.
نعم. وقد فسروا هذا النسيان بأنه الترك، هذا معنى نسوا الله فنسيهم. النسيان يأتي بمعنيين، النسيان الذي هو بمعنى الغفلة عن العلم، والله نفاه عن نفسه فقال وما كان ربك نسيا، هذا المعنى منفي عن الله عز وجل. فلما قال نسوا الله فنسيهم، إذن هذا ليس المراد به ذاك، ما المراد به إذن؟ هنا نسوا الله فنسيهم من الإنساء وهو التأخير، من إيش؟ الإنساء وهو التأخير، لما أخروا وأرجوا أمر الله عز وجل نسوا أمر الله تبارك وتعالى، خلوه بعدين وهكذا، فأنساهم الله تركهم في النار. نعم.
قال رحمه الله: وهذا النسيان ضد ذلك الذكر في الصحيح في حديث الكافر يحاسبه قال أظننت أنك ملاقي، قال لا، قال فلما أنساك ما نسيتني، فهذا قضي أنه لا يذكر كما يذكر أهل الطاعة وتعلق بمشيئة وقدرته، أنه سبحانه قد خلق هذا العبد وعلم ما سيعمل قبل أن يعمله، ولما عمل علم ما عمل ورأى عمله، فهذا نسيان لا يذكر ما علمه سبحانه من حال هذا.
العلم يا أخوان شيء، وكونه جل وعلا يفعل هذا الشيء في وقت، هذا متعلق بالمشيئة، يتكلم في وقت، هذا متعلق بالمشيئة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. جماع الفضل من الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي، طريق السعادة والجهل وطريق الشقاوة والهلاك، أن يجعل بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه به، يحصل الفضل والهدى والعلم والإيمان، فيصدق بأنه حق وصدق وما سوى من كلام سائر الناس يعرض عليه فيما فقط، وإن لم يعلم أن خطأ خلف العلم ذلك الكلام مجمل لا يعرف مراد صاحبه أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف أن جاء الرسول بتصديقه أو تكذيبه، فإنه يسوف أن يتكلم إلا بعلم.
هذا شيء عظيم يا أخوان، أن تجعل جماع أو جماع الفرقان بين الحق والباطل، أن تجعل الكتاب والسنة عندك أصلا، وما خالفهما ماذا تفعل؟ أسمعوني، ها؟ تؤولون أو تحرفونه ليوافق القرآن والسنة أو تردونه، وهو تفعلون مثل أهل البدعة. البدعة ماذا يفعلون؟ يجعلون غير الكتاب والسنة أصلا، ثم يأتون الكتاب والسنة، فإن كان أحادا ردوه، وإن كان متواترا أولوه. لا، الواجب هو العكس، الأصل عندك ما هو؟ الكتاب والسنة، ما خالف الكتاب والسنة من الظنون والقياسات والأوهام والخيالات والذوق ماذا تفعل؟ إما أن تؤوله، وإذا لم تستطع أن تؤوله ترده، وإذا لم تستطع أن ترده تتركه، هذا أقل الأحوال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والعلم ما قال عليه الدين والنافع منه ما جاء به الرسول، وقد يكون علم من وقد يكون عليا من غير الرسول،
وقد يكون علم من غير الرسول،
وقد يكون علم من غير الرسول، لكن في أمور دنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة والتجارة، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذا العلم فيها مأخذ على الرسول، فالرسول أعلم الخلق، أعلم الخلق بها وأرغب في تعريف الخلق بها وأقدرهم على بيانها وتعريفها، فهو فوق كل أحد في علم الطب والإرادة.
هذه الأمور الثلاثة هي أسباب كمال العلم، أعلم الخلق، أرغبهم في تعريف الخلق، أقدرهم. لا، الأسباب الثلاثة لكمال العلم ما هي؟ مرة ثانية: أرغبهم في تعريف الخلق، هذا واحد، أقدرهم على بيانها، هذا الثاني. طيب وين الثالث؟ أعلم الخلق. نعم، أعلم الخلق بها. هذه الأمور الثلاث دليل على الكمال في العلم. نعم.
قال رحمه الله: وهذه الثلاثة.
نعم. بلى. نعم.
قال رحمه الله: وهذه الثلاثة بها يتم المقصود، ومن سوى الرسول إما أن يكون في علمه بها نقص أو فساد، وإما أن لا يكون له إرادة فيما علمه من ذلك، فلم يبينه إما لرغبة وإما لرهبة وإما لغرض آخر، وإما أن يكون بيانه نقصا ليس بيانه البيان كما عرفه الجنان، وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم على وجهه طرف المبين من الأداة العقلية الدالة عليه، والقرآن مملوء من الأداة العقلية والبراهين اليقينية على المعرفة الإلهية والمطالب الدينية، وطرف يخبر بها خبرا مجردا لما قد أقامه من أجل البينات والدلائل اليقينيات على أنه رسول الله مبلغ عن الله، وأنه لا يقول عليه إلا الحق، وأن الله شهد له بذلك وأعلم عباده وأخبرهم أنه صادق مصدوق فيما بلغوا عنه، والأداة نعلم بها أنه رسول الله كثيرة متنوعة، وهي أداة عقلية تعلم صحتها بالعقل وهي أيضا شرعية سمعية، لكن الرسول بينها ودل عليها وأرشد إليها، وجميع طوائف المظالم متفقون على أن القرآن اجتمع عدة العقليات في القلب الدينية، وهم يزعمون ذلك في الكتب الأصولية والكتب التفسيرية، وعامة المظالم لك تجدون جلد السنة المغربية في المتضارب في المظالم الدينية. فإذا ثبت صدق الرسول واجب التصديق فيما يخبر به، والعلوم ثلاثة أقسام، منها ما لا يعلم إلا بالأداة العقلية، وأحسن الأداة العقلية التي بين القرآن وأرشد إليها الرسول، فينبغي أن يعرف أن أجل الأداة العقلية وأكملها وأفضلها مأخوذ عن الرسول، فإن من الناس من يذهب عن هذا فمن يضبح في الأداة العقلية المطلقة، لأنه قصر في ذهنه أنها هي الكلام المتبع الذي أحدث ومن أحدث المتكلمين، ومنهم من يعرض عن صدق القرآن طلب الأداة اليقينية العقلية منه، أنه قصر في ذهنه أن القرآن إنما يدل الطريق الخبر فقط، فلا بد أن يعلم بالعقل قبل ذلك ثبوت النبوة وصدق الخبر حتى يستدل بعد ذلك الخبر من ثبت بالعقل صدقه، ومنها ما لا يعلم غير الأنبياء إلا بخبر الأنبياء، وخبرهم مجرد دليل سمعي مثل تفاصيل ما أخبروا بها المؤلهة والملائكة والعرش والجنة والنار، وتفاصيل ما يؤمر به وينهى عنه، فأما نفسه إثبات الصانع وحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته وحكمته ورحمته ونحو ذلك، فهذا لا يعلم بالأدلة العقلية، وإن كانت الأدلة والآيات التي يأتي بها الأنبياء وهي أكمل الأدلة العقلية، لكن معرفة هذه ليست مقصورة على الخبر المجرد، وإن كانت أخبار الأنبياء المجردة تفيد العلم اليقيني أيضا، فيعلم بالأدلة العقلية التي أرشدوا إليها، ويعلم بمجرد خبرهم بما علم صدقهم بالأدلة والآيات والبراهين التي دلت على صدقهم. وقد تنازع الناس في العلم بالمعاني وبحسن الأفعال وفقهها، فأكثر الناس يقول إنه يعلم بالعقل مع السمع، والقائل بأن العقل يعلم به الحسن والقرب أكثر من قائل بأن المعاد يعلم بالعقل. قال أبو الخطاب: هو قول أكثر الفقهاء المتكلمين منهم من يقول المعاد والحسن والقرب لا يعلم إلا بمجرد الخبر، وقول الأشعري وأصحابه، ومن وفق من أتباع الأئمة كالقاضي أبي يعلى في المعاد الجولي وبوليد الباجي وغيرهم، كلهم متفقون على أن العلوم ما يعلم بالعقل والسمع الذي هو مجرد الخبر، مثل كون أفعال العبد مخلوقة لله أو غير مخلوقة، وكون رؤيته منكرة أو ممتنعة.
يعني الناس في الحسن والقبح على ثلاثة أقوال، أشهر الأقوال قول المعتزلة أنهم يقولون لا حسن ولا قبح إلا ما دل العقل عليه، وعكسهم الأشعرية الذين يقولون لا حسن ولا قبح إلا بالنص بالنقل، وأوفقوا هذه الأقوال قول أهل السنة أن الحسن والعقل نقلي وعقلي، فبالعقل نعلم أن الكذب قبيح وأن الصدق حسن، وبالنقل نعلم ذلك.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وكتب أصول الدين جميع الطوائف مملوءة بالاحتجاج بالأدلة السمعية الخبرية، لكن الرازي طعن في ذلك في القالب العالية، قال: لأن الاستدلال السريع مشروط بأن لا يعارضه قاطع عقلي في الضعف العقلي ولا تقديم عليه. قال: العلم بانتهاء المعارض العقلي متعذر منه ويثبت بالسمع ما علم بالاضطرار أن الرسول أخبر به كالمعاد، وقد يظن أن هذه طريقة أئمته الواقفة في الوعيد كالأشعري والقاضي أبي بكر وغيرهم، وليس كذلك، فإنها إنما تقف في أخبار الوعيد خاصة، لأن العموم عندهم لا يفيد القطع، أو لأنهم لا يقولون بصيغ العموم القطع عندهم أدلة، وإلا فهم يثبتون صفات الخبرية لله كالوجه واليد المجرد السمع والخبر، لم يختلف قول الأشعري في ذلك وقول أئمة أصحابه، لكنها بالمعاني وأتباعه لا يثبتون الصفات الخبرية، بل فيه من ينفيها ومنهم من يقف فيها كالرازي والهامدي، فيمكن أن يقال قول الأشعري ينتزع من قول هؤلاء، أن يقال لا يعرف أنه معتمد في الأصول على دليل سمعي، لكن يقال المعاد يحتجون عليه بالقرآن والأحاديث، ولكن الرازي وغيره سلف في طريق العلم الضروري أن الرسول جاء به، وفي الحديث فجميع الأدلة التي توجب علما ضروريا، والأدلة السمعية الخبرية توجب علما ضروريا من أخبار الرسول، لكن منها ما تكفر الأدلة بخبر الأخبار المتواترة ويحصل بها علم ضروري من غير تعيين دليل، قد يعين الأدلة ويستدل بها، وبسط هذا لموضوع آخر. والمقصود هنا أن يؤخذ من الرسول العلوم الإلهية الدينية سمعيها وعقليها، ويدعى ما جاء به هو الأصول للدلالات الأدلة البرهانية على أن ما قاله حق جملة تفصيلة، فدلائل النبوة عامة تدل على ذلك جملة تفصيل، وتفاصيل الأدلة العقلية المولودة في القرآن والحديث تدل على ذلك تفصيلا، وأيضا فإن الأنبياء والرسل لا بعثوا لتعريف هذا، فهم أعلم الناس به وأحقهم بالقيام وأولاهم بالحق فيه، وأيضا فمن جرب ما يقولونه ويقوله غيرهم ولد الصواب معهم والخطأ مع مخالفيهم، كما قال الرازي مع أنه من أعظم الناس طعنا في الأدلة السمعية حتى ابتدع قولا ما عرف به قائل مشهور غيره هو أنها لا تشبه اليقين، ومع هذا فإنه يقول:
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرب في الإثبات إليه يصعد الكلم الطيب الرحمن على العرش استوى، وأقرب في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فهذا كلام إمام من أساطين المتكلمين، ومع ذلك في آخر عمره رجع إلى طريقة السلف. نعم.
أحسن الله رحمه الله. وأدخل نعتبر ما علم الطائف الذي لم ينقصوا من تعليمهم الأنبياء وإجبارهم، وجدهم كلهم حائرين ضالين شاكين مهتدين أو جاهيا جهلا مركبا، ويعودون على المثلين لديك القرآن: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه الله سريع الحساب، أو كظلمة في بحر لجي يغشاه من فوقهم ومن فوقهم سحاب ظلمات بعضها
والله ما أعظم هذين المثلين المنطبقين على أهل الضلالة، فإنهم كلهم تحسب أن عندهم شيء، منطق، فلسفة، عاطفة، جياشة، شيء غريب جدا، لكن إذا جيت تجد بالون منفوخ ليس فيه شيء. ثم إذا تعمقت في أدلتهم تجدها ظلمات بعضها فوق بعض لا يوصلك إلا إلى حفر عميقة في المحيطات لا ترى شيئا، بخلاف طريقة القرآن والسنة. يقول الشهرستاني: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. قال أرسطو، قال أفلاطون، قال فلان، قال شوف، لماذا لا تجمع قال الله قال الرسول بس ترتاح؟ نعم.
أحسن الله مبارك الله فصل. وأهل الضلال الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعهم كما قال مجاهد: أهل البدع والشبهات يتمسكون بما هو بدعة في الشرع ومجتهدون في العقل، كما قال في الإمام أحمد قال: هم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب، يحتجون المتشابهين الكلام ويغلون الناس المتشابهون عليه.
كلام مجاهد جميل يا أخوان، لا بد أن تنتبه له، أن ضلال أهل البدع في الشبهات في شيئين. في أي شيئين؟ يتمسكون في الشرع بما هو بدعة، هذا واحد، وبما هو مشتبه في الأدلة العقلية. في الدين يتمسكون بشيء تقول يا أخي هذا ما له أصل، يجيب لك فيه حديث موضوع، وإذا جئت في العقليات يقول لك القرآن والسنة مو حجة. أخي أنت قبل شوي تستدل بحديث ضعيف، حديث موضوع، والحين تقول القرآن والسنة مو حجة في العقليات، وتتشبه بالعقليات اللي عنده، تناقض غريب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمفترقة من أهل الضلال تجعل لهم من الموصولة قد ابتدعوه برأي ثم يعرضون على ذلك القرآن والحديث، فإن وافقوا اعتدوا باعتبار الاعتماد، وإن خالفوا اختلط المحرفون الكلام عن مواضعه ويتأولون ما غير هويه، وهذا في أئمتهم، وطرفا يعرضون عنه ويقولون نفوض معناه إلى الله، وهذا فعل عامتهم.
أهل السنة لا يفوضون المعنى، يعلمون المعنى يفوضون الكيف، وهم ظنوا أن طريقة السلف تفويض المعنى. تدرون ما معنى تفويض المعنى؟ تفويض المعنى معناها لو واحد سألك قال لك مثلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ إيش معناها؟ تقول: ما أعرف، مثل كاف هاي يا عين صاد. هذا معنى تفويض المعنى. هل في أحد من السلف قال هذا الكلام؟ أبدا، هذا افتراء على السلف. فالتفويض في باب الصفات باب خطير يجب الحذر منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعمد الطائفتين في الباطن غير ما جاء به الرسول جعل أقوالهم البدعية محكمة يجب اتباعها، واعتقادهم مجابها والمخالف مما كافر مما جاهل لا يعرف هذا الباب وليس له علم بالمعقول والأصول، ويجعلون كلام الله ورسوله الذي يخالفها من المتشابه الذي لا يعرف معناه، الذي لا يعرف معناه إلا الله أو لا يعرف معناه إلا الراسخون في العلم، والراسخون عندهم من كان موافقا لهم على ذلك القول، وهؤلاء ظلوا من تمسك بالمتشابه النصارى والخوارج وغيرهم، إذ كان هؤلاء أخذوا من كتاب كلام الله وجعلوه محكما وجعلوا المحكم متشابها، وأما أولئك هم فتصفت من الجهل فهم من المعتزلة وغير الفلاسفة، فيجعلون ما ابتدعوه هو برأيهم هو المحكم الذي يجب اتباعه، وإن لم يكن معهم الأنبياء والكتاب والسنة ما يوافقه، ويجعل ما جاءت به الأنبياء وإن كان صريحا قد يعلم معناه بالضرورة يجعلونه متشابه. ولهذا كان هؤلاء أعظم مخالفة الأنبياء من جميع أهل البدع، حتى قال يوسف بن إسحاق وعبد المبارك وغيرهما كطائفة من أصحاب أحمد: إن الجهمية نفاة الصفات خارجون عن سنتين السبعين فرقة، قالوا وأصولها أربعة: الشيعة والخوارج والمعجزة القدرية.
أصولها أصول البدع، ما من بدعة على قول من هؤلاء الأئمة ومن صنف في الفرق، يقول أصول البدع أربعة: الشيعة والخوارج، وعمدتهم إيش؟ العاطفة، احفظوها عني: الشيعة والخوارج وعمدتهم العاطفة. الشيعة عمدتهم عاطفة إظهار حب آل البيت، والخوارج عاطفتهم إظهار العصبية للدين. وأما المرجئة والقدرية فعمدتهم ما يزعمونه من الدلالات العقلية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن في قوله تعالى من آيات محكمة هم من كتاب المتشابهات، في المتشابهات قولان: أحدهما أنها آيات بعينها تتشابه على كل الناس،
هذا المقصود به التشابه المطلق، عفوا، أن آيات بعينها تتشابه على كل الناس، هذا التشابه المطلق. والثاني وهو الصحيح، أيوة،
والثاني وهو الصحيح أن التشابه أمر نسبي، فقد تشابه عند هذا ما تشابه عند غيره، ولكن ثم آيات محكمات لا تشابه فيها على أحد، وتلك المتشابهات إذا عرف معناها صارت غير متشابهة، بل القول كله محكم كما قال: أحكمت آياته ثم فصلت. وهذا قول الحلال والبين والحرام، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وكذا قوله: إن البغي تشابه علينا.
قوله لا يعلمهن كثير من الناس، معناها في ناس يعلمون ولا لا؟ نعم.
وقد صنف أحمد رحمه الله تماما في الرد على الزندقة الجهمية فيما شك فيه من تأويل متشابه القرآن وتأويلها غير تأويله، وفصل تلك الآيات كلها وذمهم على أنهم تأولوا ذلك المتشابه على غير تأويله، وعامتها آيات معروفة قد تكلم عن تفسيرها، مثل الآيات التي سأل عنها نافع بن الأزرق بن عباس، قال الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت وماذا عني بها. ومن قال من السلف أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله فلا صار أيضا، ومراد بالتأويل ما استأثر الله بعلمه، مثل وقت الساعة ومجيء أشراطها ومثل كيفية نفسه وما أعده في جنة أوليائه. وكان من أسباب نزول الآية احتجاج النصارى ما تشابه عليه بقوله: إنا ونحن، وهذا يعرف العلماء أن المراد به واحد معظم الذي له أعوان، لم يرد به أن الآلهة ثلاثة، تأويل هذا الذي وتفسيره يعلم الراسخون ويفرقون بين ما قيل فيه إياه وما قيل فيه إلا لدخول الملائكة فيما يوصلهم فيه، إذ كانوا رسله، وأما كونه هو المعمول إله فهو له وحده، ولهذا لا يقول: فإيانا فاعبدوا ولا إيانا فارهبوا، بل متى جاء الأمر بالعبادة والتقوى والخشية والتوكل ذكر نفسه وحده باسمه الخاص، وإذا ذكر الأفعال التي وصل فيها بها فقال: إنا فتحنا فتحا مبينا، فإذا قال في التبع القرآن: نتلو عليك موسى فعل بالحق ونحو ذلك، مع أن تأويل هذا هو حقيقة ما دل عليه من الملائكة الوصفات المكافية برسالة الرب له لا يعلمه إلا الله، كما قد قصت في غير هذا.
هذا احفظ هذه القاعدة، أن ما جاء فيه صيغة الجمع فالمراد به أن الله جل وعلا يعظم نفسه، وأن الأمر يكون بأمره وفعله وأمره للملائكة. وأما في باب العبادات فلا يذكر نفسه إلا بصيغة الفردانية، بصيغة الوحدانية. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والمقصود هنا أن الواجب أن يعتمد على ما قال الله ورسوله والقصد، ويتذكر معناه ويعقل ويعرف برهانه ودليله، إما العقلي وإما الخبري السمعي، ويعرف ذات القرآن على هذا وهذا، وتجعل أقوال الناس التي قد توافق متشابهة مجملة، فيقال أصحاب هذه الألفاظ: يحتمل كذا وكذا ويحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق قول الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد.
هذا ليس المقصود به فقط في باب الاعتقاد، في جميع الأبواب. حينما تجد آية وحديث ثم تجد قول إمام من الأئمة مخالف للآية والحديث، الواجب عليك أن تؤول قول الإمام ليوافق المنقول، لا أن تؤول المنقول ليوافق قول الإمام، هذا غلط. إذا رأيت كلاما عن الله ورسوله وعقلك يدل على شيء، أول عقلك، أهمل عقلك ولا تهمل كلام الله ورسوله. نعم.
أحسن الله إليكم قال رحمه الله: وهذا مثل لفظ المركب والجسم المتحيز والجوهر والجهد والعرض ونحو ذلك، ولفظ الحيز ونحو ذلك، إن هذه الألفاظ لا توجد إلا في الكتاب والسنة معنى في كل هذا الصلاح، بل ولا في اللغة أيضا، بل هم يختصون بالتعبير بها على معاني لم يعبر غيرهم عن تلك المعاني بهذه الألفاظ، فيفسروا تلك المعاني بعبارات أخرى ويبطل ما دل عليه القرآن ويقول عليه القول من أهل العقيدة والسمعية: إذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل وعرف وجهه الكلام على الذي فإنها من أفضل المقدمات المشتركة، يأخذ اللفظ المشترك في المقدمتين معنى في الكلمة الأخرى معنى آخر، فهو في صورة اللفظ اللين وفي المعنى ليس اللين، كما يقول سهيل: سهيل بعيد من الثريا لا يجوز أن يقترن بها ويتزوجها، والذي قال: أيها المنكح الثريا سهيلا، أراد امرأة اسمها ثريا ورجل اسمه سهيل، ثم قال: عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. وهذا لفظ مشترك، فجعل يعجب وإنكار من الله من جهة اللفظ المشترك، وقد بسط الكلام على الأدلة المفصلة في غير موضع.
هذا كلام عميق يا إخوان، يعني لولا ضيق الوقت لاحتاج إلى شرح طويل. لا بد لطالب العلم أن يعتقد اعتقادا جازما أن الطرق الكلامية والعقلية هي كلها ملفقة وفيها مقدمات مشتركة أو مقدمات موهمة حتى يصح إنتاجهم ولبسهم عليك. نعم.
قال رحمه الله: والأصل الذي بنى عليه فهو السفاة وعطلوا ما عطلوا حتى صار منتهى إلى قول فرعون الذي جحد الخالق وكذب رسوله موسى في أن الله كلمه، واستدلالهم على حدوث العالم بأن الأجسام محدثة، واستدلالهم على ذلك بأنها لا تخلق الحوادث ولم تسبقها، وما لم يخلق الحوادث ولم يسبقها فهو محدث، وهذا أصل قول الجهمية الذين أطلق السلف والأئمة على ذمهم، وأصل قول المتكلمين الذين أطلقوا على ذمهم وقد صنف الناس مصنفات متعددة فيها أقوال السلف والأئمة في ذم الجهمية في ذمها وابن خلدون.
هذا شيء مهم أن يعلم الإنسان أصل سبب ضلال من ضل، فكل فرقة نشأت لها سبب في الضلال، والأصل الذي بنى عليه نفاة الصفات، الأصل الذي بنى عليه نفاة الصفات قولهم ما هو؟ هو قولهم واستدلالهم على مسألة حدوث العالم بالأجسام المحددة، هذا سبب ضلالهم. نعم.
قال رحمه الله: والسلف لم يذموا جنس الكلام، فإن كل آدم يتكلم ولا يذم الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به ورسوله، ولا أمر الله به رسوله والاستدلال بين الله ورسوله، بل ولا ذم كلاما هو حق، بل ذم الكلام الباطل والمخالف للكتاب والسنة والمخالف للعقل أيضا هو الباطل، فالكلام الذي ذمه السلف هو الكلام الباطل والمخالف للشرع والعقل، ولكن كثير من الناس خفى عليه كفران هذا الكلام، فمن من اعتقده موافقا للشرع والعقل حتى اعتقد أن إبراهيم الخليل استدل به ومنها ولمن جعله أصل الدين، ولا يحصل إيمان أو لا يتم إلا به، لكن من عرف ما جاء به الرسول ما كان عليه وما كان عليه الصحابة العلماء علم بالقرآن أن الرسول والصحابة لم يكونوا يسلكون هذا المسلك، فصار من عرف ذلك يعرف أن هذا بدعة، وكثير منهم لا يعرف أنه فاسد، بل يظن مع ذلك أنه صحيح من جهة العقل، لكنه قوي أو يبعد المعرفة، أو هو طريق مخيفة مخطر يخاف على سالكه، فصاروا يعيبونه كما يعاب الطريق الطويل والطريق المخيف مع اعتقادهم أنه يوصل إلى المعرفة وأنه صحيح في نفسه، وأما الكذاب العارفون تحقيقه فعلموا أنه راض عقل وشرع وأنه ليس
بالطريق
الموصل إلى المعرفة، بل إنما الموصل لمن اعتقد صحته إلى الجهل، ولا يتبين له تناقضه أو صله إلى الحيرة والشك، ومن تبين له تناقضه أو صله إلى الحيرة والشك، ولهذا صار الكذاب سالكين ينتهون إلى الحيرة والشك، إذ كان حقيقته أن كل موجود فهو حادث مسبوق بالعدم وليس بالوجود القديم، وهذه المكبرة، فإن الوجود مشهود وهو إما حادث وإما قديم، والحادث لابد له من القديم فثبت الوجود القديم على التقديرين، وكذلك امتنعوا في هذه الطريق ابن سينا واتباع الاستدلال ممكن على الرجل أقل من ذلك كما قد قصت لك غير هذا الموضع. وحقيقة أن كل موجود فهو ممكن، ليس في الوجود موجود بنفسه، مع أنهم جعلوا هذا طريقا لإثبات الواجب بنفسه كما جعلوا أولئك هذا طريقا لإثبات القديم، وكلاهما يناقض ثبوت القديم. والواجب فليس في واحد منهما إثبات القديم ولا واجب بنفسه، مع أن ثبوت موجود القديم هو واجب بنفسه معلوم بالضرورة.
يعني إذا كان قول عامة المتكلمين في الاستدلال بالحدوث العالم على وجود الرب باطلا، والاستدلال بقول ابن سينا في الاستدلال بالممكن على الواجب باطلا، ليس باطلا المقصود أنه لا يصح، ولكنه طريق شائك، وقد يكون في التسليم ببعض مقدماته يؤدي إلى الضلال. إذن قد يقول قائل: إذن كيف نستدل على وجود الله مع الملاحدة؟ هذا سؤال مهم. أو تظنون أن الله جل وعلا الذي أنزل القرآن تبيانا لكل شيء يترك مثل هذا السؤال بلا جواب؟ ما يمكن. لذلك يقول شيخنا حفظه الله ونفعنا به الشيخ علي ناصر فقيهي في رسالته التي بيّن فيها طريقة القرآن في الاستدلال على وجود الله عز وجل، يقول القرآن مليء القرآن في الاستدلال على وجود الله بآثار فعله. تنظر إلى الفعل تعرف أنه فيه فاعل، خلاص ما يحتاج أن تأتي بهذه الطرق الغوية. أنت الآن لما تسمع صوته إيش تعتقد؟ صوت وجد بنفسه؟ طيب يا أخي، الصوت لا يمكن أن يوجد بنفسه، كيف هذه المخلوقات وجدت بنفسها؟ ما يمكن. فهذه أحسن طريقة، الاستدلال بوجود الفعل على وجود الفاعل، الاستدلال بوجود المفعولات على وجود الفاعل سبحانه وتعالى بس. وإن كان هناك أكثر من طريقة في القرآن، لكن هذه أحد الطرق وهي أشهر الطرق، الاستدلال بآثار فعله على الفاعل سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله
يرفع رحمه الله. أي نفسه استدلال بالآثار على المؤثر. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا صار اتفاق هؤلاء على الموجود الواجب والقديم والعالم بنفسه، وقال هو الرب، وأنكر أن يكون العالم رب مبين للعالم، إذ كان ثبوت القديم واجب بنفسه لا بد منه على كل قول.
هذا القول الذي صار إليه هؤلاء أن الموجود الواجب والقديم هو العالم بنفسه هو عين قول الطبائعيين اليوم. الطبائعيين يقولون الطبيعة هي الله، هذا نفس قوله، لكن هذه بعبارة وهذاك بعبارة بس. نعم.
قال رحمه الله: كان ثبوت القديم
وفرعون ونحوه
مما أنكر الصانع ما كان ينكر هذا الوجود المشهود، فلما كان حقيقة قوم أولئك يستلزم أنه ليس موجود قديم ولا واجب، لكنهم لا يعرفون أن هذا يلزمهم، بل يظنون أنهم أقاموا الدليل على إثبات القديم الواجب بنفسه، ولكن وصفوا بصفة الممتنع، فقالوا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا هو صفة ولا هو موصوف، ولا يشار إليه، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تستلزم على ما هو كان بما تنفر عنه العقول والفطر، ويعرف أن هذا صفة المعدوم الممتنع لا صفة الموجود، فدليلهم في نفس الأمر يستلزم أنه ما ثم القديم الواجب، ولكن هم أنهم أثبتوا القديم الواجب، وهذا ليس ممتنع كما أثبتوا القديم ولا واجب. فجاء آخر من جهميتهم فرأوا هذا مكابرة ولا بد من إثبات القديم والواجب، فقالوا: ها هو هذا العالم. فكان قدماء الجهمية يقولون: إنه بذاته في كل مكان. وهؤلاء قالوا: عين موجودة، والموجود القديم الواجب هو نفس الموجود المحدث الممكن والحدود، هو الذي أظهرته الجهمية للناس حتى عرفه السلف والأئمة وردوه. وأما حقيقة قولهم فهو النفي، أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولكن هذا لم تسمعه الأئمة ولم يعرفوا أنه قولهم إلا من باطنهم. ولهذا كان الأئمة يحكمون عن الجهمية أنه في كل مكان، ويحكمون عنه وصفه بالصفات السلبية، وشاع عند الناس أن الجهمية يصفونه بالسلوب، حتى قالوا: تمام، جهمية الأوصاف إلا أنها قد كلية بمحاسن الأشياء. وهم لم يقصدوا نفي القديم والواجب، فإن هذا لا يقصد أحد من العقلاء ولا مسلم ولا كافر، إذ كان خلاف ما يعلمه كل واحد ببديهة عقله، فإنه إذا قدر أن جميع الموجودات حادثة عن عدم لازم أن كل الموجودات حدثت ولهذا قال تعالى أن خلقوا من غير شيء هم خالقون، وقد قيل أن خلقوا من غير شيء أي من غير رب خلقهم، وقيل من غير مادة، وقيل من غير عاقبة وجزاء، والأول مراد قطعا، فإن كل ما خلق من مادة أو لغات فلابد له من خالق.
هذه تسمى دلالة السبر والتقسيم، دلالة السبر والتقسيم على وجود الله جل وعلا وعلى وجود استحقاقه للإلهية. نعم.
قال رحمه الله: ومعرفة الفطر أن المحدث لا بد له من محدث أظهر فيها من أن كل أظهر فيها من أن كل محدث لا بد له من مدى خلق منها وغاية خلق لها، فإن كثير من العقلاء نازع في هذا وهذا لم ينازع في الأول. طائفة قالت إن هذا العالم حدث من غير محدث أحدث، بل من الطائفة من قال إنه قديم بنفسه واجب بنفسه ليس له صانع، وأما أن يقول إنه محدث حدث بنفسه بلا صانع فهذا لا يعرف عن طائفة معروفة، وإنما يحكى عن من لا يعرف. ومثل هذا القول أمثال يقولون من يقوله ممن حصل فسد في عقله صار به إلى السفسطة، والسفسطة تعرض لأحد الناس وفي بعض الأمور، ولكن أمة الأمم كلها سفسطائيات في كل شيء هذا يتصور، فلهذا لا يعرف عن أمة الأمم أنهم قالوا بحدوث عالم غير محدث. وهؤلاء لما اعتقدوا أن كل موصوف أو كل ما قام به صفة أو فعل بمشيئته فهو محدث وممكن لازمهم القول بحدوث كل موجود، إذ كان الخالق جل جلاله متصل بما يكون من الصفات والاختيارات مثل ما هو مستجد بمشيئته وقدرته. ويخلق ما يخلق بمشيئته وقدرته، لكن هؤلاء اعتقدوا انتفاء هذه الصفات عن الاعتقادين بصفة القول بأن ما قام به الصفات والحوادث فهو حادث، لأن ذاك لا يخلق الحوادث وما لم يخلق الحادث فهو حادث، وإذا كان حادثا كان له محدث قديم. واعتقدوا أنه ذات الرب وأنه ذات مجرد عن الصفات، وجوده مطلق لا يشار إليه ولا يتعين، ويكون هو بلا إشارة ولا تعيين، وهو الذي أثبتوه لا حقيقة له في الخالق وإنما في الذهن، فكان ما أثبتوه واعتقدوه أن الصانع العالم إنما تحقق في الأذهان لا في الأعيان، وكان حقيقة قولهم تعطيل الصانع. فجاء إخوانهم في أصل المقال فقالوا هذا الوجود المطلق المجرد عن الصفات والوجود السابي في الموجودات، فقالوا بحدوث كل شيء. وقال آخرون من أخرانهم هم وجود كل شيء من فرق بين الوجود والثبوت، ومنهم من فرق بين التعيين والإطلاق، ومنهم من جعله في العالم كالمادة في الصورة، ومنهم من جعله في العالم كالزبد في اللبن وكالزيت والشيرة في السمسم والزيتون. وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضوع. والمقصود أن الأصل الذي أضلهم قولهم ما قام به الصفات والأفعال والأمور الخيرية أو الحدث فهو حادث في المقابل، والجسم لا يخلو من الحوادث، وأثبتوا ذلك بطرق منهم من قال لا يخلو عن الأحوال الأربعة: الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، ومنهم من قال لا يخلو عن الحركة والسكون فقط، ومنهم من قال لا يخلو عن الأعراب والأعراب كلها حادثة، وهي تبقى زمنين، وهذه طريقة الحمدي، وزعم أن أكثر أصحاب الأشعري تحمل عليها، والراجع اعتمد على طريقة الحركة والسكون، وقد بسط الكلام على هذه الطرق والجميع ما احتجوا به على حدوث الجسم وإمكانه، وذكر ما في ذلك كلامهم وهم أنفسهم، وفي فساد جميع هذه الطرق، وأنهم هم بينوا فساد جميع ما استدل به على حدوث الجسم وإمكانه، وبينوا فسادها طريقا بما ذكروه، وقد بسط في هذا في غير هذا الموضوع.
هذا مبسوط في كتاب دار تعارض العقل والنقل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الهشامية الكرامية وغيرهم من يقول بأنه جسم قديم فقد شاركوه في أصل هذه المقالة، لكن لم يقولوا بحدوث كل جسم، ولا قالوا إن الجسم لا ينفك عن الحوادث، إذ كان القديم عندهم جسما قديما وهو خير من الحوادث. وقد قيل أول من قال في الإسلام أن القديم جسم هو هشام بن الحكم، كما أن أول من أظهر في الإسلام نفي الجسم والجهم بالصفوان.
هشام بن الحكم الرافضي هو أول من قال في الإسلام إن القديم جسم، فهو أول مشبه في الأمة. نعم.
وكلام السلف والأئمة في ذم الجهمية كثير مشهور، فإن مرض التعطيل شر من مرض الترسين، وإنما كان السلف يذمون المشبهة كما قال أحمد رحمه الله، وإسحاق بن راهوية وغيرهما قال المشبهة الذين يكون بصر كبصر ويد كيد وقدم كقدم وابن فلان ومن تبعه، وحفظ الصفات التي لا تتعلق بمحبته وقدرته، فأما الذي تتعلق بمشيئته وقدرته فينفونها، قالوا أنها حادثة ولو قام بها الحوادث فكان حادثة، لأن ما قبل الشيء لم يخلو عنه وهو عن ضده، فلو قبل بعض هذه الحوادث لم يخلو منه ومن ضده فلم يخلو من الحوادث فيكون حادثا. ومحمد بن كرام كان أعلم كلاب في عصر مسلم الحجاج أثبت أنه يوصف بالصفات الاختيارية وتكلم بمشيئته وقدرته، ولكن عنده يمتنع أنه كان في الأزل متخليا بمشيئته وقدرته لامتناع حوادث الأول لها، فلم يقل بقول السلف أن المزن بكلام إذا شاء، بل قال إنه صلى كان قاضيا لذلك لم يخلو منه ولم يخلو من الحيث وهو حادث، انما يقبل على اصيب انه تقوم به الحوادث فقط، كما يقبل ان يفعلها ويحدثها ولا يلزم من ذلك انها لم تخلو منه، كما لم يلزم انه لم يزل فاعلا لها، والحدوث عندهم غير احداث، والقران عندهم حادث لا محدث، لان المحدث يختبر الاحداث بخلاف الحدوث، وهم اذا قالوا كان خاليا منها في الازل وكان ساكيا لم يقولوا انه قام به حادث، بل يقول السكون امر عدمي كما يقول الفلاسفه، ولكن الحركه امر وجودي بخلاف ما يقوله من يقول من المتزقه الشعريه ان السكون امر وجودي، فالحركه اذا حصل به حادث لم يكن ثم عدم هذا الحادث، فانما يعدم الحادث باحداث يقوم به وهذا ممتنع، وهم يقولون انه يمتنع عدم وجوده. وعندهم أن الباري يقوم به إحداث المخلوقات وإفناؤها، فالحوادث التي تقوم بها تقوم فيه لو أفناها قام به الإحداث والإفناء، فكان قابلا لأن يحدث فيه حادث ويفنى ذلك الحادث، وما كان كذلك لم يخلو من إحداث وإفناء، فلم يخلو من الحوادث وما لم يخلو منه هو حادث، وإنما كان كذلك أن القابل الشيء لا يخلو عنه وعن ضده كما قال الكلابية، لكن المعتزلة يقولون السكون بالحركة، فالقابل أحدهما لا يخلو عنه عن الآخر، ولا يقول السكون ليس بضد وجودي بل هو عدمي، وإنما الوجودي هو الإحداث والإفناء، فلو قبل قيام الإحداث والإفناء به لكان قبل قيامه ضد وجوده، وقبل الشيء لا يخلو عنه وعن ضده، وهو إلى المعرض المنازع، ولما أراد المنازع قال قوله كان عندهم بيان تناقض أقوالهم، كما ذكر المعالي وأتباعه، وكما ذكر الأمري تناقضه بوجوه كثيرة قد ذكرت في غير هذا الموضع، وأردت أن تدل على مناقضتهم لا على صحة مذهب المنازع.
على كل حال لا يلزمنا أن نفهم كل هذا الكلام، أنا أعرف أن كثير مما مر قد لا نفهمه، لكن لو فهمنا 20% من هذا الكلام لكان فيه فائدة، فلا تيأس. أريحك شوي، تعبت؟ يلا يقرأ من خلص.
وثم طائفة كثيرة تقول إنها تقوم به الحوادث وتزول النزول، وإنه كلم موسى بصوت وذلك الصوت عادم، وهذا مذهب أئمة السنة والحديثين السلف وغيرهم، وأظن الكرامية له بذلك قولان، وإلا فالقول فناء الصوت الذي كلم به موسى من جنس القول بقدمه، كما يقول ذلك من يقول من أهل الكلام والحديث والفقه من السالمية وغيرهم الحنبلية والشافعية والمالكية، يقول إنه كلم موسى بصوت سمعه موسى وذلك الصوت قديم، وهذا القول يعرف فساده ببديهة العقل، وكذلك قول من يقول كلمه بصوت الحادث، وأن ذلك الصوت باقي لا يزال هو سائر ما يقوم من الحوادث، هي أقوال يعرف فسادها بالبديهة، وإنما أوقع هذه الطوائف كهذه الأقوال ذلك القصد الذي تلقاه عن الجهمية، هو أن من لم يخلو الحوادث فهو حادث وباطل العقل وشرعه، وهذا الأصل فاسد مخالف للعقل والشرع وبيت سقاط عليه الفلاسفة والدهر، فلا الإسلام نصره العدو إلا عدوه كسروا، بل قد فلسوا السلف والأئمة وخالفوا العقل والشرع وسلطوا عليه لو على المسلمين وعدوهم الفلاسفة والدهرية والملاحدة بسبب غلطهم في هذا الأصل الذي جعلوه أصل دينهم، ولو اعتصم ما جاء به الرسول فكل منقول وأن عقول أثرتهم الأصل، ولكن ضيع الأصول فكرهم الأصول، والأصول اتباع ما جاء به الرسول.
أي كلام من ذهب. ها؟ لو وافقوا المنقول والمعقول وثبت لهم الأصل، ولكن ضيعوا الأصول فحرموا الوصول، من ضيع الأصول حرم الوصول، ومن حفظ الأصول نال الوصول. نعم.
أحسن الله يكون رحمه الله. وأحدث أصول ضم أنها أصول ثابتة، وكانت كما ضرب الله المثلين، مثل البناء والشجرة، فقالوا في المؤمنين المنافقين أفمن أسس بنيانه تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين، فقال ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابتة فروعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب وأمثال الناس لا تذكرون، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتدت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين قالوا سيتحدثون في الآخرة ويقول الله ضيق على الله ما يشاء، والأصول مأخوذة من أصول الشجرة وأساس البناء، لهذا يقال فيه أصل مبتني عليه غيره أو تفرع عنه غيره، فالأصول الثابت فيه أصول الأنبياء كما قيل أيها المبتدي لاطلب علما كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح حكمه ثم رفضت أصل الأصول، والله يهدينا وسائر إخواننا المؤمنين إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من المؤمنين والصديقين والشهداء والصالحين.
آمين آمين.
وهذه أصول يبنى عليها ما في القرآن وتفرعوا عليها. وقد ضرب الله مثلا الكلمة الطيبة التي في قلوب المؤمنين ومثلا الكلمة الخبيثة التي في قلوب الكافرين. والكلمة هي قضية جازمة ومعطيق جامعة. صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلام وخواتمه وجوامعه فبعث بعلوم الكلية العلوم الأولية والآخرية على أهم من قضية الكلمة الطيبة في قلوب المؤمنين وهي العقيدة.
علوم الكلية هي الأصول، العلوم الأولية هي أبجدياتها، والآخرية هي ثمراتها. نعم.
أحفظ لكم الله رحمه الله. كشجرة طيبة أصلها ثابت فرعها في السماء، فأصل أصول الإيمان ثابت في قلب من كثرة أصل الشجرة الطيبة وفرعها في السماء. إليه صار الكلم الطيب والعمل الصالح رفعه. والله سبحانه مثل الكلمة الطيبة أي كلمة التوحيد شجرة طيبة أصلها ثابت فرعها في السماء. بين بذلك ان الكلمه الطيبه لها اصل ثابت في قلب المؤمن ولا فرع عليه في قلب ثابت. قال يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. فالمؤمن عنده يقين وطلقه مؤمنه والايمان في قلبه ثابت مستقر وهو في نفسه ثابت على الايمان المستقيم لا يتحول عنه. والكلمه الخبيثه كشره خبيثه اجتثت من فوق الارض اصطؤثرت واجتثت كما يقطع الشيء يجتث من فوق الارض ما لها من قرار لا مكان تستقر فيه ولا استقرار في المكان. فإن القرار يراد به مكان الاستقرار كما قال تعالى بئس القرار. وقال جعلكم الأرض قرارا ويقال فلان ما له قرار أي ثبات. وقد فسر القرار في الاسم هذا وهذا. فالمبطل ليس قوله ثابتا في قلبه ولا هو ثابت فيه ولا يستقر كما قال الله تعالى في مثل آخر. فأما زاد فذاب الوفاء وأما ما ينفع الناس في الأرض فإن اعتقده مثلا فإنه عند الحقيقة يخون كالذي يشرك بالله فعند الحقيقة يضل عنه وكان يدعو من دون الله. وكذلك أفعال الباطلة فتعتقد الإنسان أن الحقيقة تخون وتنفع بها قشرة الخبيثة التي تشوفها من فوق الأرض ما لها من قرار. فمن كان معه كلمة طيبة أصلها تتطرف كان له فرع في السماء يوصل إلى الله فإنه سبحانه قال إليه صار الكلام الطيب عن الصالح رفعه. ومن لم يكن معه أصل ثابت فإنه يحرم الوصول لأنه ضيع الأصول. ولا سجد أهل البدع والشبهات لا يصل إلى غاية المحنة كما قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فرجه بالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. والله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب أن يكون هو المعبود وحده لا شريك له إنما يعبد بمن يعبد بما أمر به على ألسن رسله. وأصل عبادته مع معرفة ما وصف به نفسه وفي كتابه ما وصف به رسله. ولهذا كان مذهب السلف أنهم يصفون الله من وصف به نفسه وصف به رسله من غير تحمل وتعطيل ومن غير شك وتمثيل. والذين يمكنون بعض ذلك ما قدروا الله حق قدره وما عرفوه حق معرفته ولا وصفوه حق صفته ولا عرفوه حق عبادته.
لأن العبادة تبنى على المعرفة. من عرف الله بأسمائه وصفاته ازدادت عبادته.
والله سبحانه قد ذكر هذه الكلمة ما لقد أولها القضي في ثلاث مواضع ليثبت عظمته في نفسه ما استحق من الصفات وليثبت وحدانيته وأنه لا يستحق العبادة إلا هو وليثبت ما أنزل على رسله وقال في الصور وما لقد أولها قدره والأرض النعمة يوم القيامة الآية. وقال في الحج بعض الطوال والمطلوب ما لقد أولها قدره قهرا عام وما لقد أولها قدره قال ما أنزل الله عشان من شيء في المواضع الثلاث ذنب الذين أنقذوا حق قدر من الكفار فدل ذلك أنه يجب على المؤمن أن يقتل حق قدره كما يجب عليه أن يتقي حق قدره ولذلك حق جهاد قال تعالى وجاهد الله حق جهاد وقال اتقوا الله حق قدره. والمصدر من المصدر المفعول والفعل مراد أي حق أي حق جهاد الذي أمركم به وحق قدر الذي أمركم بها وقدره قدره الذي بناه لكم أمركم به. فصدقوا الرسول فيما أخبر وأطيعوا فيما أوجب وأمر وأما ما يخرج عن طاقة البشر فذلك لا يدام أحد عن تركه. قالت عائشة رضي الله عنها فقدوا قدر الجارية الحديثة السن الحديث تعالى الله ودلت الآية على أن له قدر عظيم لا سيما قوله وما قدر الله حق قدره والأرض جمع قدر الله حق قدره بيمين. وفي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم عباس قال من آمن لله على من آمن لله إن الله من آمن بأن الله بشيء قدير فقد قدر الله حق قدره.
وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية لما ذكر له بعض اليهود أن الله يحمل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا لقول الحبر وقرأ هذه الآية. وعن ابن عباس قال من مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم ما تقول إذا وضع الله السماء على ذه والأرض على ذه والجبال والماء على ذه وسائر الخلق على ذه؟ فأنزل الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي الضحى بن عباس، وقال: غريب حسن صحيح. وهذا يقتضي أن عظمته أعظم مما وصف ذلك الحبر، فإن الذي في الآية أبلغ، كما في الصحيحين النبي رأيته النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك وإن ملوك الأرض. وفي الصحيحين ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أين الملوك؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ورواه مسلم أبسط من هذا، وذكر فيه أنه يأخذ الأرض بيده الأخرى. وقد روى ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر عن سعيد بن جبير قال: تكلمت اليهود في صفة الرب تبارك وتعالى فقالوا: ما لم يعلموا ولم يروا. فأنزل الله على نبيه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. فجعل صفته التي وصفه بها شركا. وقال: حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حكم يعني أبا معاذ عن الحسن قال: عمدت اليهود فنظروا في خلق السماوات والأرض والملائكة، فلما فرغوا أخذوا يقدرونه. فأنزل الله تعالى على نبيه: وما قدر الله حق قدره. وهذا يدل على أنه أعظم مما وصفه، وأنهم لم يقدروه حق قدره. وقوله عما يشركون: فكل من جعل مخلوقا مثلا للخالق في شيء من الأشياء فأحبه مثل ما يحب الخالق ووصفه بمثل ما يوصف به الخالق فهو مشرك، سوى بين الله وبين المخلوق في شيء من الأشياء فعدل بربه. والرب تعالى لا كفء له ولا سمي له ولا مثل له، ومن جعله مثل المعدوم والممتنع فهو شر من هؤلاء، فإنه معطل مثل والمعطل شر من الشرك. والله ثنى قصة فرعون في القرآن في غير موضع لاحتياج الناس إلى الاعتبار بها، فإنه حصل لها من الملك ودعوى الربوبية والإلهية والعلو ما لم يحصل مثل لأحد من المعطلين، وكانت عاقبته إلى ما ذكر الله تعالى: وليس لله صفة يماثله فيها غيره. فلهذا لم يجز أن يستعمل في حقه قياس التمثيل ولا قياس الشمول الذي تستوي أفراده، فإن ذلك شرك إذ سوى فيه بين المخلوق إذ سوى فيه بالمخلوق، بل قياس الأولى، فإنه سبحانه له المثل الأعلى في السماوات والأرض، فهو أحق من غيره بصفات الكمال وأحق من غيره بالتنزيه عن صفات النقص. وقد بسطت هذه الأمور في غير هذا الموضع، وبين أن من جعله الوجود المطلق والمقيد بالسلب أو ذاتا مجردة فهؤلاء مثلوه بأنقص المعقولات الذهنية، وجعلوه دون الموجودات الخارجية والنفات الذين قصدوا إثبات حدوث العالم بإثبات حدوث الجسم، لم يثبتوا بذلك حدوث شيء كما قد بين في موضع. ثم إنهم جعلوا عمدتهم في تنزيه الرب عن النقائص على نفي الجسم، ومن سلك هذا المسلك لم ينزيه لا عن شيء من النقائص البتة، فإنه ما من صفة ينفيها لأنها تستلزم التجسيم وتكون من صفات الأجسام إلا لا يقال له فيما أثبته نظير ما يقول هو في نفس تلك الصفة. فإذا كان مثبتا لبعض الصفات قيل له: القول في هذه الصفة التي تنفيها كالقول فيما أثبتت، فإن كان هذا تجسيما وقولا باطلا فهذا كذلك، وإن قلت أنا أثبت هذا على وجه الذي يليق بالرب قيل له وكذلك هذا، وإن قلت أنا أثبته وأنفي التجسيم قيل وهذا كذلك، فليس لك أن تفرق بين المتماثلين. وإن كان ممن يثبت الأسماء وينفي الصفات كالمعتزلة قيل له في الصفات ما يقول هو في الأسماء، فإذا كان يثبت حيا عالما قادرا وهو لا يعرف من هو متصف بذلك إلا جسما كان إثبات أن له علما وقدرة كما نطق بالك والسنة كذلك. وإن كان ممن لا يثبت لا الأسماء ولا الصفات كالجهمية المحضة والملاحدة قيل له: فلا بد أن تثبت موجودا قائما بنفسه وأنت لا تعرف ذلك إلا جسما. وإن قال له: سميه باسم الله إثبات ولا نفي، قيل له: سكوتك لا ينفي الحقائق ولا واسطة بين النفي والإثبات، فإما أن يكون حقا ثابتا موجودا وإما أن يكون باطلا معدوما. وأيضا فإن كنت لم تعرفه فأنت جاهل فلا تتكلم، وإن عرفته فلا بد أن تميز بينه وبين غيره بما يختص به، مثل أن تقول رب العالمين أو القديم الأزلي أو الموجود بنفسه ونحو ذلك، وحينئذ فقد أثبت حيا موجودا قائما بنفسه وأثبته فاعلا وأنت لا تعرف ما هو كذلك إلا الجسم. وإن قدر أنه جاحد له قيل له: فهذا الوجود مشهود، فإن كان قديما أزليا موجودا بنفسه فقد يثبت جسم قديم أزلي موجود بنفسه وما فررت منه، وإن كان مخلوقا مصنوعا فله خالق خلقه ولا بد أن يكون قديما أزليا، فقد ثبت الموجود القائم بنفسه القديم الأزلي على كل تقدير، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. وهنا قد نبهنا على ذلك، وأنه كل من بنى تنزيهه للرب عن النقائص والعيوب على نفي الجسم فإنه لا يمكن أن ينزيه عن عيب أصلا بهذه الحجة. وكذلك من جعل عمدته نفي التركيب، طبعا نفي التركيب من شبه المعتزلة، نفي التركيب من أصول المعتزلة. ومن تدبر ما ذكره في كتبهم تبين له أنهم لم يقيموا حجة على وجوده، فلا هم أثبتوه وأثبتوا له ما يستحقه، ولا نزهوه ونفوا عنه ما لا يجوز عليه، إذ كان إثباته وإثبات حدوث الجسم، ولم يقيموا على ذلك دليلا، والنفي اعتمدوا فيه على ذلك، وهم متناقضون فيه لو كانوا أقاموا دليلا على نفي كون جسما، فكيف إذا لم يقيموا على ذلك دليلا وتناقضوا؟ وهذا مما يتبين لك أن من خرج عن الكتاب والسنة فليس معه علم لا عقلي ولا سمعي، لا سيما في هذا المطلوب الأعظم، لكنهم قد يكونوا معتقدين لعقائد صحيحة عرفوها بالفطرة العقلية وبما سمعوه من القرآن ودين المسلمين، فقلوبهم تثبت ما تثبت وتنفي ما تنفي بناء على هذه الفطرة المكملة بالشرائع المنزلة، لكنهم سلكوا هذه الطرق البدعية وليس فيها علم أصلا، ولكن يستفاد من كلام إبطال بعضهم لقول المبطل الآخر وبيان تناقضه. ولهذا لما ذكروا المقالات الباطلة في الرب جعلوا يردونها بأن ذلك تجسيم، كما فعل القاضي أبو بكر في هداية المسترشدين وغيره، فلم يقيموا حجة على أولئك المبطلين، وردوا كثيرا مما يقول اليهود بأنه تجسيم، وقد كان اليهود عند النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وكانوا أحيانا يذكرون له بعض الصفات كحديث الحبر، وقد ذم الله اليهود على أشياء كقولهم إن الله فقير وأن يده مغلولة وغير ذلك، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قط إنهم يجسمون، ولا أن في التوراة تجسيما، ولا عابهم بذلك، ولا رد هذه الأقوال الباطلة بأن هذا التجسيم كما فعل ذلك من فعله من النفاة. طبعا اليهود لا شك أنهم أول مشبهة، اليهود أول المشبهة، ومع ذلك الله قال عنهم وما قدر الله حق قدره، فتبين أن وصفهم بالتشبيه ضلال، وأن الله عز وجل يثبت له الصفات بدون تشبيه. قال فتبين أن هذه الطريقة مخالفة للشرع والعقل، وأنها مخالفة لما بعث الله به رسوله ولما فطر عليه عباده، وأنها لا من جنس الذين قالوا لو كنا نسمع ونعقل كما ما كنا في أصحاب السعير. وقد بينا في غير هذا الموضوع فساد ما ذكره الرازي من أن طريقة الوجوب والإمكان من أعظم الطرق، وبينا فسادها وأنها لا تفيد علما، وأنهم لم يقيموا دليلا على إثبات واجب الوجود، وأن طريقة الكمال أشرف منها وعليها اعتماد العقلاء قديما وحديثا. طبعا طريقة الكمال هي طريقة أهل السنة، انتبهوا لها، طريقة الكمال هي طريقة أهل السنة، وأن طريقة الكمال أشرف منها وعليها اعتماد العقلاء قديما وحديثا، وهو قد اعترف في آخر عمره بأنه قد تأمل الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجد تشفيع لينا ولا تروي غليلا، وجد أقرب الطرق طريقة القرآن وطريقة الوجوب والإمكان لم يسلك أحد من قبل ابن سينا، وهو أخذها من كلام المتكلمين الذين قسموا الوجود إلى محدث وقديم، فقسمه هو إلى واجب وممكن، يمكنه القول بأن الفلك ممكن مع قدمه، وخالف بذلك عامة العقلاء من سلفي وغير سلفي، وخالف نفسه فإنه قد ذكر في المنطق ما ذكره سلف من أن الممكن لا يكون إلا محدثة، كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع. ثم إن هؤلاء الذين سلكوا هذه الطريقة انتهت بهم إلى قول فرعون، فإن فرعون جحد الخالق وكذب موسى في أن الله كلمه، وهؤلاء ينتهي قولهم إلى جحد الخالق، وإن أثبتوه قالوا إنه لا يتكلم ولا نادى أحدا ولا ناجى، وعمدتهم في نفي ذاته على نفي الجسم وفي نفي كلامه وتكليمه لموسى على أنه لا تحله الحوادث، فلا يبقى عندهم رب ولا أمر السل، فحقيقة قولهم يناقض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن الرسول هو المبلغ لرسالة مرسله، والرسالة هي كلامه الذي بعثه به، فإذا لم يكن متكلما لم تكن رسالة، ولهذا اتفق الأنبياء على أن الله يتكلم، ومن لم يقل إنه يتكلم بمشيئته وقدرته كلاما يقوم بذاته لم يقل إنه يتكلم، والنفاة منهم من يقول الكلام صفة فعل بمعنى أنه مخلوق باين عنه، ومنهم من يقول هو صفة ذات بمعنى أنه كالحياة يقوم بذاته وهو لا يتكلم بمشيئته وقدرته، وكل طائفة مصيبة في إبطال باطل الأخرى. طبعا هذه مسألة كبيرة، وهي هل الكلام صفة فعل بمعنى أنه مخلوق باين أن، ومنهم من يقول أنه صفة ذات، أما أهل السنة لا يقولون هذا الكلام، أهل السنة يقولون الكلام صفة ذاتية وأحادها فعلية، وفعل الله لا يكون حادثا. قال والدليل يقوم على أنه صفة ذات وفعل تقوم بذات الرب، والرب يتكلم بمشيئته وقدرته، فأدلة من قال إنه صفة فعل كلها إنما تدل على أنه يتكلم بقدرته ومشيئته وهذا حق، وأدلة من قال إنه صفة ذات إنما تدل على أن كلامه يقوم بذاته وهذا حق، وأما من أثبت أحدهما كمن قال إن كلامه مخلوق أو قال إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته، فهؤلاء في الحقيقة لم يثبتوا أنه يتكلم ولا أثبتوا له كلاما، ولهذا يقولون ما لا يعقل، هذا يقول إنه معنى واحد قام بالذات، وهذا يقول حروف أو حروف وصوات قديمة أزلية لازمة لذاته، وهذا يقول مخلوق باين، ولهذا لما ظهر لطائفة من أتباعه ما في قول من الفساد ولم يعرفوا عين هذه الأقوال الثلاثة حاروا وتوقفوا، وقالوا نحن نقر بما عليه عموم المسلمين من أن القرآن كلام الله، وما كونه مخلوقا أو بحرف وصوت أو معنى قائم بالذات فلا نقول شيئا من هذا، ومعلوم أن الهدى في هذه الأصول ومعرفة الحق فيها هو معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الموافق لصريح المعقول ينفع وأعظم من كثير مما يتكلمون فيه من العلم، لا سيما والقلوب تطلب معرفة الحق في هذه بالفطرة، ولما قد رأوا من اختلاف الناس ولما قد
قد رأوا اختلاف الناس فيها، وهؤلاء يذكرون هذا الوقت في عقائدهم وفيما صنفوه في أصول الدين، كما قد رأيت منهم من أكابر الشيوخ العلم والدين في مصر والشام قد صنفوا في أصول الدين ما صنفوه، ولما تكلموا في مسألة القرآن وهل هو مخلوق أو قديم أو هو الحروف والأصوات أو معنى قائم بالذات نهوا عن هذه الأقوال وقالوا الواجب أن يقال ما قاله المسلمون كلهم من القرآن كلام الله، ويمسك عن هذه الأقوال. وهؤلاء توقفوا عن حيرة وشك ولهم رغبة في العلم والهدى والدين، وهم من أحرص الناس على معرفة الحق في ذلك وغيره، لكن لم يعلموا إلا هذه الأقوال الثلاثة: قول المعتزلة والكلابية والسالمية، وكل طائفة تبين فساد قول الأخرى، وفي كل قول من الفساد ما يوجب الامتناع من قبوله، ولم يعلموا قولا غير هذه، فرضوا بالجهل البسيط وكان أحب إليه من الجهل المركب، وكان أسباب ذلك أنهم وافقوا هؤلاء على أصل قولهم ودينهم، وهو الاستدلال على حدوث الأجسام وحدوث العالم بطريقة أهل الكلام المبتدع كما سلكها من ذكرته من أجل شيوخ أهل العلم والدين، والاستدلال على إمكانها بكونها مركبة كما سلك الشيخ الآخر، وهذا ينفي عن الواجب أن يكون جسما بهذه الطريقة، وذلك نفى عنه أنه جسم بتلك الطريقة، وحذاق النظار الذين كانوا أخبروا بهذه الطرق وأعظموا نظرا واستدلالا بها وبغيرها قد عرفوا فسادها كما قد بسط في غير هذا الموضع. والله سبحانه أخبر أنه أرسل رسوله بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأخبر أنه ينصر رسله والذين آمنوا في هذه الدنيا، والله سبحانه يجزي الإنسان بجنس عمله، فالجزاء من جنس العمل، فمن خالف الرسل عوقب بمثل ذنبه، فإن كان قد قدح فيهم ونسب ما يقولونه إلى أنه جهل وخروج عن العلم والعقل، ابتلي في عقله وعلمه وظهر من جهله ما عوقب به. ومن قال عنهم إنهم تعمدوا الكذب أظهر الله كذبه، ومن قال إنهم جهال أظهر الله جهله، ففرعون وهامان وقارون لما قالوا عن موسى إنه ساحر كذاب أخبر الله بذلك عنهم في قوله: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، وطلب فرعون إهلاكه بالقتل وصار يصفه بالعيوب كقوله: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد، وقال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. أهلك الله فرعون وأظهر كذبه وافتراه على الله وعلى رسله، وأذله غاية الإذلال وأعجزه عن الكلام النافع، فلم يبين حجة، وفرعون هذه الأمة أبو جهل كان يسمى أبا الحكم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أبا جهل، وهو كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو جهل، أهلك به نفسه وأتباعه في الدنيا والآخرة. والذين قالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أبتر وقصدوا أنه يموت فينقطع ذكره عوقبوا بانبتارهم، كما قال تعالى: إن شانئك والأبتر، فلا يوجد من شنأ الرسول إلا بتره الله، حتى أهل البدع المخالفون لسنته. قيل لأبي بكر بن عياش: إن بالمسجد قوما يجلسون للناس ويتكلمون بالبدعة، فقال: من جلس للناس جلس الناس إليه، لكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. وهؤلاء المشبهة لفرعون الجهمية نفاة الصفات الذين وافقوا فرعون في جحده وقالوا إنه ليس فوق السماوات، وإن الله لم يكلم موسى تكليما كما قال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى موسى وإني لأظنه كاذبا. وكان فرعون جاحدا للرب، فلولا أن موسى أخبره أن ربه فوق العالم لما قال: فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال تعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال تعالى: وقال فرعون: يا أهل الملأ ما علمت لكم من إله غيري فوق لي هامان والطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى ربه وفرض عليه الصلوات الخمس ذكر أنه رجع إلى موسى وأن موسى قال له: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف إلى أمتك، كما تواتر هذا في أحاديث المعراج. فموسى صدق محمدا صلى الله عليه وسلم في أن ربه فوق، وفرعون كذب موسى في أن ربه فوق، فالمقرون بذلك المقرون بذلك متبعون لموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، والمكذبون بذلك موافقون لفرعون. وهذه الحجة مما اعتمد عليها غير واحد من النظار، وهي مما اعتمد عليها أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة، وذكر عدة أدلة عقلية وسمعية على أن الله فوق العالم. وقال في أوله: فإن قال قائل قد أنكرتم قول الجهمية والقدرية والخوارج والروافض المعتزلة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. هنا أكتب تحت كلمة الإبانة: هذه من آخر المؤلفات التي ألفها أبو الحسن الأشعري، وفيها الدلالة على رجوعه إلى عقيدة أهل السنة. كتاب الإبانة من آخر المؤلفات التي ألفها أبو الحسن الأشعري. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا وما جاء عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين بما كانوا يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قائلون ولما خالف قولهم مجانبون، فإنه الإمام الكامل والرئيس الفاضل الذي أبان الله به الحق ووضع به المناهج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمه الله من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين، وذكر جملة الاعتقاد والكلام على علو الله على العرش وعلى الرؤية ومسألة القرآن ونحو ذلك، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن المعطل باطلا نفاة الصفات ونفاة بعضها، لا يعتمدون في ذلك على ما جاء به الرسول، إذ كان ما جاء به الرسول إنما يتضمن إثبات للنفس، لكن يعتمدون في ذلك على ما يظنونه أدلة عقلية، ويعرضون بذلك ما جاء به الرسول. وحقيقة قولهم أن الرسول لم يذكر في ذلك ما يرجع إليه لا من سمع ولا من عقل، فلم يخبر بذلك خبرا يبين به الحق على زعمهم، ولا ذكر أدلة عقلية تبين الصواب في ذلك على زعمهم بخلاف غير هذا. فإنهم معترفون بأن الرسول ذكر في القرآن أدلة عقلية على ثبوت الرب وعلى صدق الرسول. وقد يقولون أيضا إنه أخبر بالمعاد لكن نفوا الصفات، لما لما رأوا أن ما ذكره من النفي لم يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يخبر به ولا ذكر دليلا عقليا عليه، بل إنما ذكر الإثبات وليس هو في نفس الأمر حقا، فأحوج الناس إلى التأويل أو التفويض. فلما نسبوا ما جاء به الرسول إلى أنه ليس فيه لا دليل سمعي ولا عقلي، لا خبر يبين الحق ولا دليل يدل عليه، عاقبهم الله بجنس ذنوبهم، فكان مما يقولونه في هذا الباب خارجا عن العقل والسمع، مع دعواهم أنه من العقليات البرهانية. فإذا اختبره العارف وجده من الشبهات الشيطانية، من جنس شبهات أهل السفسطة والإلحاد الذين يقدحون في العقليات والسمعيات. وأما السمع فخلافهم له ظاهر لكل أحد، وإنما يظن من يعظمهم ويتبعهم أنهم أحكم العقليات، فإذا حقق الأمر وجده كما قال النار، لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. وكما قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا وجد الله عنده فوفاه حساب الله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوق موج من فوق سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد راها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلما كان حقيقة قولي من القرآن والحديث ليس في هذا الباب دليل سمعي ولا عقلي، سلبهم الله في هذا الباب معرفة الأدلة السمعية والعقلية، حتى كانوا من أضل البرية مع دعواهم أنهم أعلم من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، بل قد يدعون أنهم أعلم من النبيين، وهذا ميراث من فرعون وحزبه اللعين. وقد قيل إن أول من عرف أنه أضل في الإسلام التعطيل الذي تضمنه قول فرعون هو الجعد بن درهم، فضحى به خالد بن عبد الله القسري وقال: أيها الناس ضحوا وتقبل الله ضحاياكم، إني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه وشكر له علماء المسلمين ما فعل كالحسن البصري وغيره. وهذا الجعد إليه ينسب مروان بن محمد الجعدي آخر خلفاء بني أمية، وكان شؤمه عاد عليه حتى زالت الدولة، فإنه إذا ظهرت البدع التي تخالف دين الرسل انتقم الله ممن خالف الرسل وانتصر لهم. ولهذا لما ظهرت الملاحدة الباطنية وملك الشام وغيرها ظهر فيها النفاق والزندقة الذي هو باطن أمرهم، وهو حقيقة قول فرعون إنكار الصانع وإنكار عبادته، وخيار ما كانوا يتظاهرون به الرفض، فكان خيارهم أقرب من الإسلام الرافضة، وظهر بسببهم الرفض والإلحاد، حتى كان من كان ينزل الشام مثل بني حمدان الغالية ونحوهم متشيعين، وكذلك من كان من بني بويه في المشرق، وكان ابن سينا وأهل بيته من أهل دعوتهم، قال: وبسبب ذلك اشتغلت في الفلسفة، وكان مبدأ ظهورهم من حين تولي المقتدر، ولم يكن بلغ بعده مبدأ انحلال الدولة العباسية، ولهذا سمي حينئذ بأمير المؤمنين الأموي الذي كان بالأندلس، وكان قبل ذلك لا يسمى بهذا الاسم، ويقول: لا يكون للمسلمين خليفة. فلما ولي المقتدر قال: هذا صبي لا تصح ولايته، فسمي بهذا الاسم. وكان بنو عبيد الله القداح الملاحدة يسمون بهذا الاسم، لكنها طبعا بنو عبيد الله القداح المؤرخين يسمونهم الفاطميين، هذا زور بهتان، ما هم فاطميين، هم أبناء بنو عبيد الله القداح وكان أصله يهوديا، لكن هؤلاء كانوا في الباطن ملاحدة زنادق منافقين، وكان نسبهم باطلا كدينهم بخلاف الأموي والعباسي، فإن كلاهما نسبه صحيح وهم مسلمون كأمثالهم من خلفاء المسلمين. فلما ظهر النفاق والبدع والفجور المخالف لدين الرسول صلى الله عليه وسلم سلطت عليهم الأعداء، فخرجت الروم والنصارى إلى الشام والجزيرة مرة بعد مرة، وأخذوا الثغور الشامية شيئا بعد شيء، إلى أن أخذوا بيت المقدس في أواخر المئة الرابعة، وبعد هذا بمدة حاصروا دمشق، وكان أهل الشام بأسوأ حال بين الكفار النصارى والمنافقين الملاحدة، إلى أن تولى نور الدين الشهيد وقام بما قام به من الإسلام وإظهاره والجهاد لأعدائه، ثم استنجد به ملوك مصر بنو عبيد النصارى فأنجدهم، وجرت فصول كثيرة إلى أن أخذت مصر من بني عبيد، أخذها صلاح الدين يوسف بن سعدي وخطب بها لبني العباس، فمن حينئذ ظهر الإسلام بمصر بعد أن مكثت بأيدي المنافقين المرتدين عن دين الإسلام مئة سنة. فكان الإيمان بالرسول والجهاد عن دينه سببا لخير الدنيا والآخرة، وبالعكس البدع والإلحاد ومخالفة ما جاء به سبب لشر الدنيا والآخرة. فلما ظهر في الشام ومصر والجزيرة الإلحاد والبدع سلط عليهم الكفار، ولما قاموا ما قاموا من الإسلام وقهر الملحدين والمبتدعين نصرهم الله على الكفار، تحقيقا لقوله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم كنتم تعلمون، إلى قوله: وبشر المؤمنين. وكذلك لما كان أهل المشرق قائمين على الإسلام كانوا منصورين على الكفار المشركين من الترك والهند والصين وغيرهم، فلما ظهر منهم ما ظهر من البدع والإلحاد والفجور سلط عليهم الكفار. قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، إلى قوله: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وكان بعض المشايخ يقول هلاك ملك التتر، ملك الترك التتار الذي قهر الخليفة بالعراق وقتل ببغداد مقتلة عظيمة جدا، يقال قتل منهم 1000 ألف، وكذلك قتل بحلب دار الملك حينئذ. كان بعض الشيوخ يقول هو للمسلمين بمنزلة بخت نصر لبني إسرائيل، وكان من أسباب دخول هؤلاء ديار المسلمين ظهور الإلحاد والنفاق والبدع، حتى إنه صنف الرازي كتابا في عبادة الكواكب والأصنام وعمل السحر، سماه السر المكتوم في السحر ومخاطرة النجوم، ويقال إنه صنفه لأم السلطان علاء الدين محمد بن لكش ابن جلال الدين خوارزم شاه، وكان من أعظم ملوك الأرض، وكان للرازي به اتصال قوي حتى إنه وصى إليه على أولاده، وصنف له كتابا سماه الرسالة العلائية في الاختيارات السماوية. وهذه الاختيارات لأهل الضلال بدل الاستخارات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، كما قال جابر في حديث صحيح رواه البخاري وغيره، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، اللهم إني إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه باسمي خير لي في ديني ودنياي، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وفقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. وأهل النجوم لهم اختيارات، إذا أراد أحد من يفعل فعلا أخذ طالعا سعيدا فعمل فيه ذلك العمل لينجح بزعمهم. وقد صنف الناس كتبا في الرد عليهم، وذكروا كثرة ما يقع من خلاف مقصودهم فيما يخبرون به ويأمرون به، وكم يخبرون من خبر فيكون كذبا، وكم يأمرون باختيار فيكون شرا. والرازي صنف الاختيارات لهذا الملك، وذكر فيه اختيار شرب الخمر وغير ذلك، كما ذكر في السر المكتوب في عبادة الكواكب ودعوتهما مع السجود لها والشرك بها ودعائها، مثل ما يدعوه الموحدون ربهم، بل أعظم التقرب إليه بما يظن أنه مناسب لا من الكفر والفسوق والعصيان، فذكر أنه يتقرب إلى الزهرة بفعل الفواحش وشرب الخمر والغناء ونحو ذلك مما حرمه الله ورسوله. وهذا في نفس الأمر يقرب للشياطين الذين يأمرونهم بذلك ويقولون لهم من الكوكب نفسه يحب ذلك، وإلا فالكواكب مسخرات بأمر الله مطيعة لله لا تأمر بشرك ولا غيره من المعاصي، ولكن الشياطين هي التي تأمر بذلك، ويسمونها روحانية الكواكب، وقد يجعلونها ملائكة وإنما هي شياطين. فلما ظهر بأرض المشرق بسبب مثل هذا الملك ونحوه ومثل هذا العالم وعالم ونحوه ما ظهر من الإلحاد والبدع، سلط الله عليهم الترك المشركين الكفار، فأبادوا هذا الملك، وجرت له أمور فيها عبرة لمن يعتبر ويعلم تحقيق ما أخبر الله به في كتابه، حيث يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن القرآن حق، وقال سأريكم آياتي فلا تستعجلون، وبسط وبسط هذا له موضع آخر. الرازي هو نفس الرازي اللي تاب، نعم تاب في آخر الأمر، وهذا كان قبل شركية، نعم. والمقصود هنا مشكلة، نعم طيب مشكلة، طيب.
قال رحمه الله: والمقصود أن الأقدام ماذا كانت تغضبها بسبب هذا الجعل المعمر وغيرها من السبب التي أوجبت لبارئها في آخر وقت ظهر جهم السلطان الفرنسا، فقيل أصلا من كلمة أظهر قول معطيكم أظهر قول معطيكم أن مثل الجهمية قد قتل في بعض الحروب، وكان يأتي المسلمين بمشرق يعمل تحت القول من أعمال في جزيرة الشام والعراق، ولهذا يوجد بعد الله العظيم على المسلمين بمشرق كامل في الجيل الأخير من أجل الغربيين، مع أن عامة أئمة المسلمين تكلموا فيه ولكن لم يكونوا ظاهرين لأن المشرق فينا، لكن قوي أمرنا من مات رشيد طالب من المغرب من أهل المشرق وتلقى عن هؤلاء ما تلقاه، ثم أما الخلاف في اجتماع كثير من هؤلاء ودعا إلى قليل في آخر عمره وكتب بغداده وبالثوب بالخصوص التي بلد سيس، وكان ذاك أعظم حضور بغداد ومن أعظم حضور المسلمين يقصد أهل الدين من كل نحو الرسول فيها راسي أحمد رضي الله عنه والسري السخطي وغيرهما، وتولى قضاء أبو عبيد، وتولى قضاء أبو صالح بن أحمد بن حنبل، ولهذا ذكرت كتب الفقه كثيرا فإن كانت ثغرا عظيما، فكتب من الثغر إلى أبي رواية إسحاق بن معين المصعب كتابا يدعو الناس به أن يقولوا القرآن مخلوق فلم يجبه أحد، ثم كتب كتابا ثانيا يأمر فيه بتقييد ما لم يجبه إرسال إليهم فأجاب أكثر، ثم قيد وثلاثة لم يجبه فأجابوا خمسة ما ألقيت، وبقي اثنان لم يجيب لما أحمد بن حرب بن نوح فأرسلهما إليه فمات قبل أن يصل إليه، ثم أوصى إلى أخيه أبي إسحاق وكان هذا سنة 18، وبقي أحمد في الحبس إلى سنة 20 فجرى ما جرى من الموت حتى قطعان بحجة، ثم لما خاف فضل ضربوه فأطلقوه وظهر مثل مثل الجهمية، وامتحن الناس فصار من أجل ما أعطوه إلا من هو أعطاه وعزمونا الولاية ولم يقبلوا شهادته، وكانوا إذا احتكوا الأسرى يمتحنون الأسير وإن أجرهم ابتلوا إلا لما يفتدوه، وكتب القديم أحمد بن زياد على صفة الكعبة ليس كان هشام هو العزيز الحكيم ولم يقل هو السميع البصير، ثم ولي الواثق وشد الأمر إلى الولي المتوكل فرفع محضر ظهره حينئذ السنة وبسط هذا الأمر آخر.
أن المسلمين مع رفع قول الجهمية بينوه حتى قال المبارك إننا نحن كلام اليهود والنصارى ونحن كلام الجهمية وكان ينجب. عجبت لشيطان دعا الناس إضافا إلى النار واشتق اسمه من جهنمي وقيل له لماذا يعرف ربنا قال ما فوق سماواتي على عرش بئر من خلقي له بحد قال بحد. وكذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم بن إبراهيم وهو يوم أحمد سعيد الدارمي وهو يوم أئمة السنة وحق قول الجهنم ثم أعطيته قول فرعون وجحد الخلق تعطيل كلام الدين كما كان فرعون يفعل فكان جحد الخلق جل جلاله يقول ما ينفق من أهل غيري ويقول لموسى إن فرسل بقاه من المسؤولين ويقول الله بكل الأعلى وكان ينكر أن يكون الله كلام موسى ويكون الموسى إله فوق السماوات وأن يقبل عباد الله وحده ويكون معبود مطاع. فلما كان قول جهة المعطية المفاتيح إلى قول فرعون كان منتهى قول إن كان رب العالمين وإنكار عبادته وإنكار كلمة تظهر بداعة وتهت وتحد والإعفان فصار يقول العالم هو الله والوجود واحد والموجود القديم الأزلي الخلق والموجود المحدث المخلوق والرب والعبد ثم ما ثم رب وعبد وخلق ومخلوق فله عندهم فقان. ولهذا صاروا يعيبون على الأنبياء وينقصونهم ويعيبون على منحهم وعلى إبراهيم وخير وغيره ويمدحون فرعون ويحوزون ويجوزون جميع عبادة جميع المخلوقات وجميع الأصنام ولا يقبل أن تعبد الأصنام حتى يقول إن عبادة الأصنام لم يعبد إلا الله وأن الله نفسه والعبد والمعبود والوجود كله. فجحدوا الرب وقالوا دينه وأمر به ونهيه وما أرسل به وما أرسل به وصف تكليمه لموسى وغيره. وقد ضل في هذا جماعة لما عرفتم بالكلام وفي سبب التصوف المناسب لذلك كان كابن سبعين وصل القومي في ميود بن عربي والبنياني والتلمسي هو من فزاقين عين المعرفة وكان مثل المذهب الفعل فيشرب الخمر ويأتي المحرمات. وحدثني الصدق أنه قرأ عليه بخصوص الحق بخصوص الحكم لابن عربي وكان يظنه من كلام أولياء العارفين فلما قرأه قال خلف القرآن قال فقلت هذا الكلام خلف القرآن فقال القرآن كله شرك وإنا تحدث في كلامنا وكان يقول ثبت عندنا في الكشف ما يخالف صريحا معقول. وحدثني من كان معه ومع أخي نظير له فمر على كتاب أجر بيت من الطريق عند الطريق فقال رفيق هذا أبن وذاك الله فقال وهل ثم شيء خرج عنها نعم الجميع في ذاته. وهؤلاء حق قوله وقول فرعون لكن فرعون ما كان يخاف احدا فليناقشه فليثبت الخالق وان كان في الباطن مقرا به وكان يعرف انه ليس هو الا مقروف لكن نحن فلعوا في الارض وهم دعوا الى الجحود والانكار كما قال فلما جاءتهم اياتنا وصدق قال سحر مبين وجحدوا بها واستيقظ فالظلم على المخلوق حق المفسدين واما هؤلاء فهم من وجه اليوم يحسبون المسكين فمن كلها وجحود الصليب من وجه ان الله يحسب انهم على حق وان الخلق هو المخلوق وكان قول ما قول فرعون لكن فرعون كان بعد المخلوق الجحود والعين وحواليهم جهنم ضباب والمناسب من كل الحال والجحود ويوافقون المسلمين في الظاهر. وحدثني الشيخ عبد السيد الذي كان قابله ثم اسلم وكان من اصدق الناس يوم في المسلمين احسن الاسلام انه كان يجتمع بشيخ من المقابله والشرف البلاسي يطلب من العفو والعلم قال تعالى هذا الناس فقلت له قولكم يجوا قول فرعون قال ونحن على قول فرعون فقلت لعبد السيد اعترف لك بهذا قال نعم وكان عبد السيد ذاك قد ذكر لي هذا الناس فقلت له هذا مذهب فاسد فهو يقول لي قول فرعون فحدثني ماذا قلت له ما ظننت انهم ما ظننت ما يحتفلوا بانهم على قول فرعون لكن ما قال الخصم لا يحتاج الى بينه قال عبد السيد قلت له الا ادع موسى واذهب الى فرعون فقال ولما قلت ان موسى ارى فرعون فانقطع واحتج عليه بدون كوني فقلت عبد السيد وكان هذا هو المسلم نفعتك اليهوديه يهودي خير من فرعوني
السيد من اسماء الله عز وجل
وفي جماعات لهم عباد وزد وصدق فيما هم فيه وهم يحسنون انهم حق وعامه الذين يقولون ظاهرا وقتلوا ان محمد رسول الله وان افضل الخلق افضل من جميع الانبياء والاولياء لا يفهمون حتى تقولين بل يحسبون ان ضحك ما جاء بالرسول وانه من جنس كما معرفه الذين يتكلمون في حق من والدين وهم خاص اولياء الله فيحسبون هؤلاء من جنس اولئك من جنس الظالم وابن ادم وابي سلمان الداري والصلي السقطي والجنيد بن محمد بن عبد الله وامثال هؤلاء واما عرفوا الذين يعلمون حقيقه قولهم فيعلمون وليس لهم كذلك ويقولون ما يقول العربي ونحن ان امن الاولياء افضل الانبياء وان خاتم الانبياء افضل خاتم الانبياء وان جميع الانبياء يستجدون عند الله من مشهد خاتم الاولياء وانه ياخذ من المعبد الذي ياخذ من الملك الذي ياتي خاتم الانبياء فانهم متجهون متفلسفه يخرجون اقوال متفلسفه توجه في قلب الكشف وعند متفلسفه تنجبين انما هو خير في نفس النبي ليس هو ملك ان ليس هو ملك ان ياتي ما سهل والنبي عندهم ياخذ من هذا خير وان خاتم الاولياء او في ذلك انه ياخذ من العقل مضاد ليدخلون خير او ياخذ من المعبد الذي ياخذ منه الملك الذي يوحي به الى الرسول وهم يعظم فرعون ويقول ما قاله صاحب الفصوص قال ولم يكن فرعون في
صاحب الفصوص هو ابن عربي الحلولي نعم
قال ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب المصاحب وقال انه جار في العرف الناموسي لذلك قال لكم اعلى ايوه ان كان كل امر بنسبه ما فانا الاعلى منه بما اعطيتوه في الظاهر بما اعطيتوه في الظاهر فيكم قال لما عرف الصحب صدق فرعون فيما قال منكم وقال بذلك وقال له صدق ما انت قال ان تخرج الحياه الدنيا قال فصح قول فرعون ما لكم الاعلى وان كان فرعون عنده حق حدثني الصدق الذي كان يقول انتم ماذا عنه ان ابو الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نهق الحمار وراح الكلب سلب له وقالوا هذا هو الله فانه امر من الظاهر قال فقلت محمد عبد الله ربنا فاضل من المظاهر فدعوه حسين المظاهر وانتم تعظمون المظاهر في الله واسكتوا عنه قال فقال لي محمد بن لوط فانه اظهر الخلق ودعا اليه وعاقب ما لم يقل به فاقتنطوا وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا سمعتم صياح الديه فسلوا الله من فضله ان راى ملكا، واذا سمعتم نهيق الحمل والنواح الكلب فتعوذوا بالله من الشيطان فانه راى شيطان، واذا سمعوا نهيق الحمل والنواح الكلب تكون الشياطين كحاره فيكون سجود من الشياطين. وكان فيهم شيخ جنون من اعظم التحقيق: لكن هذا لكم من هؤلاء الذين سمعوا الانبياء وقصوا مكتبا سماه فك الازهار عن اعناق الاسرار. ذكر في مخاطبه جرت مع ابليس انه قال لهم على انكم تطردتموني وقهرتموني نحو هذا، لكن جرت في قصه تعلمت منها مع شيخ منكم فاني تجليت له فقلت انا الله لا اله الا انا سالتني، تعجبت كيف سالتني؟ قال هذا الشيخ فقلت له: ذاك الله اعلم لو انت لم تعرف قصده، ما راى في احسن وجود اثنين وما راى الا واحدا مثل ذلك الواحد لا يميز ابليس او غيره. فجعل هذا الشيخ ذاك الذي ساد ابليس لا يميز من ربي وغيره، جعل ابليس هو الله هو وغيره من الرجل جعله
مسجدي في سنة الغزو، كنت أخطب في مسجد الهلال الأحمر السعودي في باكستان، فكان رجل من أهل الصف الأول، لما بدأت تناقش معه إذا هو يقول كل شيء هو الله، قلت له: إذن لماذا لا تسجد للحجر والشجر؟ قال: أسجد، إيش المال؟ هذا حاله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، صديق ما في شك. نعم،
قال رحمه الله: قلت لبعض هؤلاء: هل الكلام الذي ذكره هذا عن موسى وهنا وقال المخالف؟ قال: بل قال لقد قلت فاخطر الناس وان الكلام هو ابن عربي. وقال عن نوح
كذلك
قال نوح: قال لان نوحا جمع نقول معنا دعوتين اجابوه، اي ذكر لهم فدعاهم جهارا ثم دعاهم اسرارا الى ان قال: ولما علم ان دعوه الله مكر بالمدعو ان ما علم من هدايته فيدعى الى الغيب ادع الى الله، فهذا عين المكر على بصيرة، فنبه أمر كله الله فأجابوه مكرا كما دعاهم. فجاء محمد وعالم أن الدعوة إلى الله ما هي إلا من حيث هويته وإنما هي من حيث أسمائه، فقال: يوم نحن نطلق الرحمن وأبدأ، فجاء بحرف الغاية وقرناها بالاسم فعرفنا ما عالم كان تحت حيث اسم إلهي أوجب عليه أن يكون متقين. فقالوا فيما كلمات: لا تغرن آلهة وذرن الدواس ولا سوع ولا غثى ولا عقر نصرا، فإنهم إذا تركوا مجاهد من الحق يقدم خلف من هؤلاء، فإن الحق في كل ما وجه يعرف من يعرف من يعرف ويجهل من يجهل كما قال مثل المحمديين. وقال ربك تعبد الا ودين احسانا اي حكم، فالعارف يعرف من عبده وفي اي صوره حتى عبد، وان التفريق والكسر كالاعضاء في الصوره المحسوسه والخلقيه وتركوا المعنويات في الصوره الروحانيه، فما عبد وفما عبد غير الله في كل معبود، وهو دائما يحرف القناعه عن موضعه كما قال في هذه القصه: مما خطيئتي في يده خطت بها فغرقوا في بحار العلم بالله والخيره، فادخلوا نارا في عين الماء المحمدي في المحمديين، واذا البحار سجرت سجرت التنور او قد سكت التنور او قد فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا، فكان الله عين الانصارين فهلكوا فيه الابد. وقالوا: خذ ربك ادعو الي، بمعنى امر واوجب وفرض فقرات اخرى ووصى ربك ادعو الي، فجعل معناه انه قدر وشهد ادعو الي وما قدره فهو كائن، فجعل معناه كل معبود هو الله ان احدا من اعوذ بالله قط، وهذا من اظهر الفريه على الله وعلى كتابه على دين وعلى اهل الارض. فإن الله في غير الله أفضل المشركين عبدوا غير الله وليعبدون الشيطان كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم إلى قولك أفلم تكونوا تعبدون، قال تعالى موسى أنه قال: يا صاحبي سيدني يرون تفرقون خير إلى قوله وفضلكم على العالمين إلى قوله وما ذكرنا أكثر الناس لا يعلمون، وقال تعالى: وجعلت من يصير البحر إلى قوله وفضلكم على العالمين، وقال تعالى الخليل إذ قال: يا أنت لا تعبدوا ما لا يسمع ولا يصغر عنك شيئا إلى قوله وجعلنا لهم صدقا عليا، فهو سبحانه يقول: فما حسب معبود من دون الله وهؤلاء المعبودون يقولون اعبدنا غير الله كل معبود، وقال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعدهم من حليهم إلى قوله وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قتادة رحمه الله: لكل مفتر يوم القيامة أن يذل له الله، ولذلك النفاق كلهم مفترون كما قال أحمد بن محمد: إنما يقولون قوله لا يفرقن على الله هؤلاء من أعظم الأفطار، أعظم الأفطار على الله إلا القيل، فإنه ذو الخلق وذو المخلوق، وأعظم الأفطار ممن يقول ما يحل فيه، وهؤلاء يجهلون من يقول بالحلول ويقول بالتحالف، وهو من الخالق اتحد مع المخلوق، فإن هذا لم يكون إذا كان شيئا متغيرا فتحدهما اتحد أحدهما بالآخر، كما يقول النصارى اتحد لحكم عن الناس، وهذا لا يقال في شيء معين، وهؤلاء يعلمون ما ثم يقولون لغيره حتى تحدث معه وجوده من أعظم الناس أن قضى، فإنهم يقولون ما ثم ولا سوى تكون السبعين فليس إلا الله بل القول المسلمين لا إله إلا الله، ثم يقولون يا هؤلاء محدودون لا يرون هذا، فإذا كان ما ثم ولا سوى فهم محدودون الحاجب، ومن الذي ليس محدودا وعمل ما يحدد، فقد ذكر بعض الأشياء وقوم محدودون وقوم ليسوا محدودين، أمر من كشف هؤلاء وحاجب عن أولئك، فأين هذا من قول ما ثم ثم ولا وجودان كما حدث يسبق أنه قال للتلمسني، فعلى أقاربكم فرق بين مخرج أمي وابنتي، قال نعم الجميع عندنا سواء، لكن هؤلاء المحجوبين قالوا حرام، فقلنا حرام عليكم في الطيران، فإن المفضل المحجوبين أهو هم أم غيرهم، فإن كانوا هم فقط حرام على نفسهم لما جعلنا حرام عليهم، إن كانوا غير غيرين وعندهم ما ثم غير، ولا يشترى عليه الواحد من نوعك بالواحد العيب، أنه يقال وجود واحد كما يقال بسنة واحدة، والحيوانية واحدة يعني واحد الكلي، وهذا الكلي يكون كلية إلا في الدين الذي قال فظنوا أن هذا الكلية ثلاثة في الخارج، ثم ظنوا الله ليس الخارج كلي مع كونه إنما يكون كليا في الذهن إذا قلت له كلي فوز من المعينة يقدم بها، ليس هو متميزا طيب بنفسه، فحيوانية الحيوان سيد الإنسان سواء القدرة معينة مطلقة هي صفة الله، ويمتنع أن تكون صفة مفهوم من ذات الله، ولو قدرة وجدها من جمع العين على رأي ما أثبت المثل الأفلاطونية، فتثبت ما هي فكرة مجردة عن موصوفات ويدعى الماء ويدعى الماء الأزلية ويجلس للإنسان مجردة وحيوانية مجردة، وهذا خيال باطل، وهذا الذي جعله مجردا ومجردا للذهن وليس بخالق كلي مجرد، وإذا قلت برفوت كلي مجرد فقال هو مسمى وجود، فهذا تناول وجود محل كله كما تناول وجود القديم، وهذا لا يكون يعني شيء ولا يختصر له وصف الكمال، فلا يوصف أنه حي عليم قليل ليس وصفه بذلك، ولا وصف أنه عاجز جاهل ميت، والخالق بد أن يكون حيا عليم قادرا قديرا سبحانه وتعالى عما يقول تناول كبيرا، ثم لو كنت من هذا الخالق فهذه غير العلم وصف المخلوق، فقد ثبت وجودان أحدهما أو الآخر، أحدهما محمود مثل المخلوق، فيكون الآخر الخالق أو المخلوق أو المجحد وجود حي معين، لكن الواحد من هؤلاء قد يغيب عن شهود المغيبات عن شهود المغيبات كما يغيب عن شهود نفسه، فيظن ان ما لم يشهد قد علم في نفسه وفني ليس كذلك، فان معلوم وفني وشهود له علم به ورد عليه كما هو فاني، يصف هذا الشخص كل ما في نفسها تطبق على حاله المتغير، وعدم العلم ليس علما بالمعلوم وعدم المشهود ليس شهود للعدم، ولكن هذه الحاله يعتري كثيرا من السالكين ويغيب احدهم عن شهود نفسه وغير المخلوقات، وقد يسمون هذا فنان واصطلاحا واصطلاما، وهذا في نوع عن شهود المخلوقات لانها في نفسها فنيا، ومن قال فنيا لم يكن منطقا ما لم يزل في التحقيق اذا كان صادقا فانه فني شهود لما لم يكن، وباخر شهود لما لم يزل لا ان ما لم يكن فني في نفسه فانه باقي الموجود ولكن توهمون ان لا يشهدون انه قنوع في نفسه، ومن هنا دخل فكر في الاتحاد الحولي وفي احدهم فلا يذكر الله حتى يبقى قلبي ذكر الله ويستغفر في ذلك فلا يبقى له مذكور مشهود لقلبه الا الله ويفنى ذكره وشهوده لما سواه فتهم الاشياء الثانيه ولا نفسه فلا يتحدث انه هو الله وان رسول الله ومن هذا قال ابي يزيد رحمه الله حتى قال ما في الجبه الا الله وقد وصف هذا في هذا الموضع وبين انه يعبر بناء اساس الامور احدها ان رفض عباده الله عبادات ما سواه ورحمته وفراته وخشيه ورجائه والتوقع عليه من حرمه ما سواه وفراته وخشيه ورجائه والتوقع عليه وهذا حدث فهل يدرك الله رسل انزل الكتب وصيته حتى لا اله الا الله فقد فنى من قلبه التامل لغير الله وبقى في قلبه تامله الله وحده وفني من قلبه حب غير الله وخشيه غير الله وتوقع على غير الله وبقى في قلبه حب الله وخشيه وتوقع على الله وهذا فنى بجامع الدقائق تخلى القلب عن عباده غير الله مع تحلل القلب عباده الله كما قال صلى الله عليه وسلم لرجل قل اسلمت لله وخليت وتحدث حتى لا اله الا الله بنفس مع اثبات النافع اليه تغير مع ذات الاله وحده فانه ليس كل اله الا الله ليس يمعون اسم قاعد الا الله ذلك ان يكون هذا سكنه القلب فيكون في قلب من يلوم القلب ويعبد الله وحده ويأخذ من القلب كل تأمل غير الله ويثبت في تأله الله وحده إذ كان ليس ثم إلا الله وحده وهذه ولاية الله مكن القراءة وعد الكرة من سواد ولمن من أحضر قال عن إبراهيم عليه السلام وإذ قال وإلى أبيه وقومه إلى قوله لعلهم يرجعون وقال أفرأيتم ما كنت تعبدون قوله رب العالمين وقال تعالى قد كانت أسهم حسن إلى قوله فاتهم الله وحده قل دعاء مخططون من شيخ لا قول الخليل إنه إذا ما تعبدون فيما تضرع الخليل تضرع من الله وعندكم ما عبد غير الله قد رسول قدرت من كل مكان يقول إني من رب العالمين قد جعله الله لنا فيه مع أسهم حسن من كان جرى من كفر قال تعالى قد كانت أسهم حسن إبراهيم وزنا معه إلى قوله الغني إذن الله غني حميد وقد قال صلى الله عليه وسلم أصدق من قالها الشاعر كان تلبيب ألا يكون شيء ما خلى الله باطله وهذا تصديق قوله تعالى ذلك أن الله الحق وأن أبين من دونه هو النور الكبير وقال تعالى فذلك ما ربكم الاخذ والضلال فانظر فكيف نصركم وقال سبحانه كل شيء يكون الا وجهه قال فكما استنكتب عن الباطل وأخوان المشركين، وتبع مع الله إلى أن أفرق إله المألوف أي المستحق لأن يؤله أن يعبد ولا يستحق أن يؤله أن يعبد الله وحده كل ما يكون سواه من لدن العرش والقرار أرضه باطل فعال مع المفعول مثل لفظ ركاب والحمال وعلى الموقوف المحمود وكان الصحابة يقتبسون في حمد الخمر يقولون هذا الحمال لا حمد الخير هذا أبر ربنا وخر وإذا قيل هذا الأمر يوم فهو لا يستحق أن يتم به كما قال تعالى إبراهيم إني جاءك إلى الناس إماما قال المتقن معه الظالمين فهذا بما كنا نقول فضل لا يتم به في الظلم ولا يقبل كما قال فلن يتم في الدمان لا يسمى فقط لا ونحسن حكاية من جعل أن أعضاء الله يتفرق على أن يصف في هذا الفضل على أن يقول لا يقول أن يشرك لي ولكم ذلك من يشاء وقدرات أخذكم أهل كان يقول أن إله معنا كان وجعل من إله يخلق الربوبية إله هو القدر وقف وجعل العبادة مأبهين كما أنهم مربوبون كما أنهم مربوبون فالذين يقولون رب بحث الوجود متناجعون في المول لكن إن ربنا عربي يقول أن ثبتت العدل ووجود الحق فضل ما قضى عليها فلا تقام نحن جعلناها بما أن يهيئنا إليها فزعم المخلوقات جاء دعوة الرب إلى أن لها حيث كان مأبهين معنى مأبهين عند المربوبين وكونه مأبهين حيث كان أهم متهد في العدل في الكلام من هذا المثال فيما إن في تنقص الربوبية فلا يقصد تعالى الله أن يكون أن يكون في الألوان كبيرة والتحقق في أن الله قال كل شيء معدوم وليس بشيء في القاضي ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون يكتب ويقف ويقف به فيكون سامع العلم والذكر والكتاب لا تخرج كما قال إنما أمره إذا شاء يقول لكم فيكون والله سبحانه خالق الإنسان معلمه الذي خلق الإنسان من علم وهو الذي علم القلم على الإنسان لم يعمل ولو قدر أن الإله مع الرب فهو الذي جعل المطلوب مربوطا فيكون على هذا والذي جعل الألوه مألوها والمربوط ليس لم يجعله رفقا بل هو توصله والذي خلق المربوط جعله مربوبا وهو الذي إذا آمن الرب اعتقد ربوبيته وأخبر بها كفى فاتخذ الله ربا لا يعبد ربا سوى الله ولم يتخذ ربا سواه كما قال تعالى قل أولم رب كل شيء قال تعالى أولم تخلق من فضل السماوات والأرض وقوله ولم يخلق مثل المياه ولا هو أيضا في نفسه ولا يفرق لا إله ولا في إله على نفس الإنسان فقد وحده فقد وحده ولم يجعل معه إله آخر ولا اتخذ معه إلها غيره قال تعالى فأخذ مع الله إلها ما تقول من المعذبين وقال تعالى كتب على الله إلها تبقى مذموما مخذولا وقال ابن أبي آزر اعتقد أصون آلهة إني أخبر ما في رأي المبين مخلوق ليس إله في نفسه لكنه عليه اتخذه إلها إلها وجعله إلها وسماه إلها وذلك كله باطل لا ينفع شيئا ولا يضره كما أن الجاهل اتخذ إلها مستيما قاضيا كان ذلك باطلا فإنه لا يصلح أن يؤم ولا يفتي ولا يقضي رأي الله لا يصلح أن تتخذ إلها ويعبد ويدعى فإنه لا يخلق ولا يرزق سبحانه ومن بما أعطى ولم يعط ومنع ولا يقضى شد منه جد ومن دعا من لا يسمع دعاه الدعاء ولا يسمع ولا يستجيب له فدعاه باطل وضلال وكل من سوى الله إلا لا يسمع دعاء الداعي ويسمع ولا يستجيب له فإن غير الله لا يستقل مكان شيء فأنت قد قال تعالى ويعز زعمكم من دون الله أن يكون شيئا قوي
نزل الميكروفون شوية
فغير الله لا ملك لشيء ولا شريك في شيء ولا هو معامل رب في شيء قد يقول له بشفاعة كان في الملائكة والأنبياء والصحابة لكن لا تنفع شفاعة من ذلك الأذلة فلا بد أن يأذن الشركة أن يشفع وأن يأذن المشركة وأن يشفع له من دونه ولا يكون شفاعة البتة فلا يصح منزله ولا يكون إلها معبودا كما لا يصح أن يكون خالقا ورازقا لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وحده شيء قدير فصل وهؤلاء كانوا من أعظم أسباب غالبهم وربهم الفلاسفة في خلقهم عن كلا ولكن القوم من أبعد الناس عن ستة لما جاء به الرسول إن الرسول بعث به جهة ضرية من بين الزعف يقول الناس الغيب الذي يذكرهم معرفه بعقولهم ولو تفلسف يقول إنه لمثل الناس أنا من خط خبره وبيرته وإنما خط الخبر من نوريا ليصلح به عمله فتقف الرب والمعنى القادم فمن كان كاذبا وباطلا وعرفت بين الأنبياء تكذب فيما تخبر وفيما تقول لكن كاذب للمصلحة فامتنع أن يكون من خبرهم لأنه لم يكن أخبرهم ومثلهم الذين يقولون انهم لا يدخلون الى صدق لكن يسلكون في العقل اضطراب ويقيم مجرمين مع اخبارهم بل نقطه نجتمع على قدره العقل يتكيف بها بالاجماع المفترين ولهذا لا يعلم القران ولا التفسير ولا الحديث ولا الكلام السلفي تعلمون ذلك شيئا فليجب تعلمهم ليعيشوا بينهم به ولا يعتقدهم موجود في القبر وهذا خلاف الواجب في الفقه لم يعلمون القران في ملك التفسير مع ما فيه من ذلك ولهذا لا يسال الخبر على قدره التوصيل ويكون لها كل هؤلاء مسؤول عن كل الناس الوقف والنيكور فكانت كتب الاسلام للتفسير والحديث والتراضي بتعليمها وأخذ كتب الطب والنجوم والفلسفة العربية فهذه عندها تكون معظمة وكان بعض من أعمال أعرف القائد من ذلك كان يعظم ولا يطلب ويطلب أكسير حتى سوى الجن وكان بعض الشياطين ألقى إليه أن هؤلاء يستمع على ما يسلم فكان يقول الله سبحانه يا فلان عن طريق يرى هذا الجامع من الأشياء وفي منطق طبيعي ويضيق ويضيق إليه ثم يرميه كتبه بالعريف ويضيق العريف حتى يسمى إليه من أجل فرق رسولها فإذا أعرض عن الأصل كان يرى مثل من زكى وجهه تصعب معلقات السبع في محمد النار
حسبك ما بقي يتعلق بذكر التاريخ وكيف دخل التتار وكذا يمكن تقرؤونه إن شاء الله في البيت. على كل حال هذه قراءة سردية للكتاب ولا شك أن هذا الكتاب العظيم بحاجة إلى قراءة متأنية ولو لم يكن من مقاصد هذه القراءة ندرك أن علمنا شيء قليل نسبة إلى علم الأئمة والعلماء، فهذا في حد ذاته كاف لنا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ثم أكرر شكري لمن كان سببا في إقامة هذه الدورة، وللشيخ عيسى العيسى إمام خطيب هذا المسجد جزاه الله خيرا، ولإدارة مساجد العاصمة. وشكر الله لكم الحضور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري أبو صلاح على هذه الدورة وهذه الدروس وهذا الوقت الذي خصصه لهذه أو لهذا الكتاب. وكما ذكر فضيلة الشيخ، جزا الله من كان سببا في هذا الدرس من الأخوات الفضليات، جزاهم الله كل خير. ويعني أحببت أن أبشركم ببشارة أو بأكثر من بشارة. الأولى أن هناك دورة إن شاء الله تعالى في تاريخ 18 في شهر مايو الفرنجي للشيخ سليمان، الشيخ الدكتور سليمان الحيري في هذا المسجد مع الشيخ عبد السلام.
امتحانات الثانوية شيخ؟
لا بعدها.
امتحانات الثانوية تاريخ 19
ثانوية؟ ايه. احنا حسبنا على الجامعة، بعد الجامعة، بعد ثانوية الجامعة. قدر الله ما شاء فعل. الشاهد هذا يعني هناك ستكون دورة إن شاء الله في 18.
جزاك الله خير.
وبعدها دورة في السادس، اليوم السادس من الشهر السادس، كذلك أيضا الفرنجي للدكتور للشيخ هيثم سرحان، كذلك أيضا في قراءة تفسير السعدي. وكذلك أيضا هناك درس سيكون إن شاء الله تعالى أسبوعيا لفضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام الطاهري، سيعلن عنه في حينه. وهناك دورة كذلك أيضا للشيخ محمد هشام الطاهري لمدة أسبوع أو يوم، سيعلن عنها في حينها إن شاء الله تعالى. وجزا الله فضيلة الشيخ محمد هشام يعني، ونسأل الله سبحانه وتعالى
هذا أمر دبر بليل يا شيخ.
وشكر الله كذلك أيضا لإدارة مساجد العاصمة على هيئة الفرصة.